يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة نكون قد عدنا إلى الحق وعدنا إلى الطريق المستقيم وإلى الهدي القويم، وإن شاء الله نجد الخير والرخاء والسعادة والنقاء وكل خير إن شاء الله. بنبدأ أنا وضيوفنا وحضراتكم نظبط البوصلة مخلصين لله عز وجل، ما فيش منافع شخصية، ما فيش نفاق، ما فيش رياء، في كلمة حق بكل أخلاق وبكل ذوق وبكل أدب وبكل هدوء، ونتمنى أنه ما حدش يزعل منا. ضيوفنا الكرام المميزين في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور كمال حبيب، مرحبا بيك. دكتور كمال حبيب رئيس حزب السلامة والتنمية، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الدكتور حمدي والي، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
دكتور حمدي والي دكتوراه في الأدب الإسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بحضرتك.
الله يسلمك.
شرفنا أيضا الأستاذ فريد إبراهيم، مرحبا بيك.
أهلا.
أستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس القسم الديني بالجريدة، مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
شرفنا أيضا الدكتور مسعد الزيني، مرحبا بيك دكتور مسعد. دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، مرحبا بك. نبدأ دكتور كمال بنصيحة لعموم المشاهدين في بعيدا عن السياسة بداية، لكن في الدين بشكل عام، وإحنا بننتقي بعض الأمور اللي تخص المسلمين بشكل تعبدي، منها اللي بنركز على الصلاة.
نعم.
وكنا بنتكلم وبعدين جه الحج فاتكلمنا عن الحج، لكن نعود للحديث عن الصلاة. الصلاة كأنها محور العبادات.
نعم.
اللي بيتعبد بها المسلم من حيث الديمومة، دائمة ما دام الواحد لم يغب وعيه، الأفقيا ممتدة على مدار اليوم بحكمة وكأن لها يعني أيضا هدف. طبيعة مضامين الصلاة بداية من الأذان وانتهاء بختم الصلاة ثم صلاة السنن بتجعل الإنسان في الآخر إنسان ذو مواصفات خاصة. المسلم المصلي في الآخر إذا صلى صح إنسان خاص، إنسان مميز، إنسان يعني يفلح الارض ينشر الخير. مفيش، مش هيبقى لو صلاتنا مظبوطه مفيش مجتمع مسلم بمشاكل.
صحيح
الكلام ده؟ صح،
كلام صح.
ازاي نحققه بقى؟ طيب
يعني طبعا هذا الكلام صحيح، لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، ربما هذه الايه جاءت على ذهني حين سالتني عن الصلاه، يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانا عايز اربط الصلاه من منظور تخصصي كباحث في العلوم الاجتماعيه بالكتاب والوقت، يعني كتابا موقوتا، و يعني لعل الايه يعني القصد منها او تفسيرها انها مقدره بوقت معين وبزمان معين لا يجوز للمسلم فيها أن يهمله. ومن أجل ذلك لابد أن يحافظ على الصلاة في ميقاتها، كما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ودائما القرآن الكريم يقول أقيموا الصلاة، ففكرة الإقامة هنا فيها معنى أكثر من مجرد التأدية. إن 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 والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغفل الرجل عن صلاته حتى صلاة العصر بالذات، حتى إذا أوشكت الشمس أن تغيب قام فنقرها نقرا لا يذكر الله إلا إيه إلا قليلا. وكما نعرف فإن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره مواقيت الصلاة في حديث معروف مروي في البخاري وفي مسلم وفي غيره من كتب السنة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني ان الصلاة هي اول عنوان او اول ممارسة عملية تثبت حقيقة التوحيد اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. فالصلاة لميقاتها، الصلاة لميقاتها يعني على وقتها، فلا يجوز أن ينشغل الإنسان عنها. فلذلك فكرة الكتاب والوقت اللي هي الآية بتشير إليها فكرة مهمة، اللي هي فكرة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. وأظن أن هنا مسألة الكتاب اللي هي مسألة كتاب يعني مرتبطة بالقرآن نفسه الذي نقرأ منه، ومرتبطة بإثبات ما أداه المسلم في كتابه الذي يلقاه يوم القيامة، ويوم القيامة يلقاه إيه منشورة اقرأ كتابك، أيضا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني كتابك يعني ما أنجزته وما كتب عليك. وأول شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب عليه المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن حسنت حسن سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فهنا الكتاب يعني أنا عايز حتى تجاوز فكرة الكتاب إلى معنى الكتاب، يعني معنى الكتاب يعني إيه، يعني أهمية الكتابة وأهمية الكتاب وأهمية العلم وأهمية التذكر وأهمية المعرفة وأهمية التدبر وأهمية الوعي بما نقوله في الصلاة، كما قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني بمعنى أن المسلم الذي يتدبر كل حرف فيما يقرأه من الفاتحة، كل ذكر يذكره لله سبحانه وتعالى، يعرف أنه حين يستقبل القبلة فإنما يستقبل وجه الله سبحانه وتعالى، يعرف أنه حين يأتي الصلاة فإنما يترك خلفه كل متاع زائل كل يتركه. وموقوتا أنا عايز أربط برضو هنا مسألة الوقت، أهمية الوقت في حياة المسلمين مهمة جدا. فحين يعلم الله حين يعلم الإسلام المسلم ميقات الصلاة وإنها خمس مرات وإنها في مواقيت محددة، فهو في الحقيقة يعلم المسلم الالتزام بالوقت، ودي علامة من العلامات المهمة للتقدم. يعني النهاردة أهمية الوقت وأهمية الالتزام بالمواعيد وأهمية يعني أن يكون الوقت حاضرا لدينا دائما كمسلمين مهمة جدا جدا. يعني الغرب تقدم وتجد الوقت عنده يعني، أما في عالم الجنوب أو في عالم في العالم الثالث أو في عالم الإسلام تجد أن مسألة الوقت دي مسألة مهدرة لا نضعه. يعني احد اسباب النهوض والتقدم مع الصلاة طبعا، ومع لان ماكس فيبر اتكلم على مسألة العلاقة بين القيم وبين الانجاز على المستوى الاقتصادي، بمعنى ان انا النهاردة علشان اعمل نهضة في العالم الاسلامي نعمل نهضة من خلال التزام بالصلاة كما تفضل الدكتور عاطف، التزام بالكتاب العلم، التزام بالميقات، التزام بالوقت واهميته. فكل هذه الاشياء نتعلمها في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
شكرا دكتور كمال جزاك الله خيرا. إذن الصلاة يعني كتابا موقوتا، يعني فرض مفروض علينا بتوقيتات محددة وآلية، يعني لا يجوز لنا نوع من الطاعة المطلقة التبعية وعدم إعمال العقل والاتباع فقط. يبقى أن احنا نعيش الصلاة، نسبق مع الصلاة، نعي ما نقول ونعيش ما نردد. دكتور حمدي ازاي نستفيد من الصلاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة يعني الكلام في الصلاة مهما تكلمنا وتناولنا يعني لن يوفيها حقها، لكن سأقتصر على جزء صغير لكني أرى أنه مهم جدا خاصة في هذه الأيام، وهو الصلاة والصحة النفسية، الصلاة والبعد النفسي. الإنسان عندما يتخلص من أعبائه وهمومه وأحماله وأثقاله ويأوي إلى الله تبارك وتعالى ويدخل في حماه ويستغرق استغراقا روحيا عميقا كاملا مستشعرا اليقين والحضور القلبي الروحي إلى درجة الشهود مع الله تبارك وتعالى، فإنه في هذه الحالة يكون قد استقام نفسيا، استقر نفسيا وروحيا، واجتمعت أشتاته واجتمع مع الله وإلى الله وتوجه مع الله تبارك وتعالى. لا يبقى في قلبه وعقله وروحه وكيانه إلا الله، وأقم الصلاة لذكري. عند ذلك نستطيع أن يخرج من الصلاة إنسانا جديدا، إنسانا سويا، تخلص من الجزع ومن المنع. والله تبارك وتعالى قد علمنا أن الحقيقة التي خلق عليها الإنسان الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. إذن الصلاة هي التي تخلص الإنسان من الجزع عند الشدائد والمصائب وغيرها، وهي التي تخلص الإنسان من البخل والشح والكنود في الجانب الآخر، وهي التي تقيمه على السوية والاعتدال النفسي فيظل في حالة استواء وارتفاع وتوازن داخلي واستقرار روحي واطمئنان قلبي، فيعيش سعيدا نقيا سقيا. إذا حضر بين الناس شعروا بوجوده خيرا نزل عليهم، وإن غاب افتقدوه لأنه يذكرهم بالله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور حمدي، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ فريد إبراهيم ونشوف إزاي يعني تصبح الصلاة يعني محطة وقود أو محطة شحن للمسلم في كل يوم وفي كل لحظة وعلى مدار حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في اللغة يعني الصلة، وهي الدعاء. والصلاة طبعا شرعا كما نعلم ان هي ما تتم وتبدأ بتكبيرة الإحرام مع النية وتنتهي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسبحانه وتعالى كما أتصور شرع الصلاة لكي يربط المسلم بخالقه على مدى اليوم، كما شرع صلاة الجمعة حتى تكون وقفة في نهاية الأسبوع، وكذلك فعل في فرائض كثيرة لكي تكون حالة من الشحن، كالصيام مثلا في رمضان حالة من الشحن على مدى العام، والصلاة حالة من الشحن من وقت إلى آخر. لذا قال إن يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن المسلم عندما يتوه في متاهات الحياة ويقف بعد ذلك أمام ربه فيستغفر ويعود. فالصلاة إذا كانت صلة كما قلنا فإنها حالة من الشحن الروحي التي تمنح الإنسان القوة على مواصلة الحياة. وكما قال الدكتور حمدي إن الصلاة تخلص الإنسان من معاناته النفسية ومن همومه ومن اضطراباته، وقد أثبت علماء النفس ذلك، أن الإنسان يكون في أعلى درجاته الروحية والنفسية في وقت الصلاة، لأنه بينفصل إذا أداها بشكل جيد. أما المشكلة التي نواجهها فإننا كثيرا ما نجد الناس تصلي ولا تفعل ما كانت تؤمن به أو ما كانت فعلته في الصلاة. المشكلة أن الناس لا تستحضر عظمة ربنا في الصلاة. لذلك قيل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الإنسان، ما معنى لا يأخذ الإنسان من الصلاة إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها يعني استحضر عظمة الله. وقد قالوا في التراث أن الرجل إذا وقف أمام ربه وجعل الجنة أمامه والنار خلفه وكأن الله يخاطبه انفصل عن عالمه عن عالمه وصارت روحه سامية، إلى درجة أن بعض الصحابة عندما مرض واحتاج إلى أن تقطع يده طلب من الطبيب الذي سيفعل ذلك أن يفعل ذلك في وقت الصلاة. فلو أدينا الصلاة كما أمرنا ربنا ونصحنا رسولنا الكريم، أعتقد أننا ستنضبط أوقاتنا وكما قال الدكتور حبيب، وسنسمو روحيا. وأعتقد كما قلت حضرتك يا دكتور أنها تحقق لنا الصلاة أمورا كثيرة.
شكرا أستاذ فريد، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور مسعد الزيني ونختم معاه الكلام عن الصلاة، لأن الصلاة يعني كما أنها وسيلة لإصلاح الفرد وبعث الحياة من جديد بعد شويعات قليلة من الصلاة السابقة فيما بين العبد وبين ربه، فإنها أيضا بتصنع في المجتمع ككل إذا كانت صحيحة يعني روحا جديدة ونوع من المعاملات ونوع من الرقي ونوع من النقاء ونوع من السمو. احنا حتى نبدي على سبيل المثال حاجة بسيطة، ده لو المسلمين كلهم بيتوضوا مش هتركب اوتوبيس هتلاقي ريحه مش كويسه، او في حتى في 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 اي مكان، لانه نظافه في المجتمع ككل. ازاي نحيي الصلاه تبقى يعني
لها اثر يعني
حيه في حياتنا وتحيي حياتنا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة كلمات القران كلمات دقيقه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين هم على صلاتهم ايه يحافظون، لما قالش يحفظون؟ لها دلالة. لما قول محمد قتل علي، من القاتل؟ محمد، والمقتول علي. لما قول محمد قاتل علي يبقى من القاتل؟ مفيش، ده فعل مدافعة. فعل مدافعة يعني الاثنين اشتركوا في الفعل. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني المؤمن يحافظ على صلاته فيؤديها أداء صحيحا، والصلاة تحافظ عليه فتقوم سلوكه وتقوم حياته ويبقى لها اثر في الحياه. ولذلك يعني ايه ان الصلاه تنهى عن الايه عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاه الصحيحه اذا اللي ربنا ارادها لنا، هي الصلاه التي تحافظ على الانسان في سلوكه بعد ما يصلي، تبقى لها اثر في حياته، اثر اجتماعي، اثر اقتصادي، اثر اصلاح في كل المجالات. كفى ان هو ايه الفرق بين الصلاه الجماعه والصلاه الفرد؟ الفرق الوحيد هي دي صلاه زي دي بالظبط، الفرق الوحيد هو هذا الاجتماع، هو هذا الاثر الاجتماعي، هو التعارف والتواد والتراحم والتالف الذي يحدث في المسجد من اثر الصلاه. ومن اكبر امور الصلاه او افضل ما في الصلاه او يعني اكثر تاثير على الانسان قراءه القران التي يقراها في الصلاه. الشيخ الحاج محمد غزالي له لفته طيبه بمناسبه بقى العيد والقران والصلاه، بيقول يعني الناس ربنا سبحانه وتعالى أنزل عيد الفطر بعد رمضان، الناس بتقول عشان شهر الصيام وهذا حق، وأنزل وعيد الأضحى بعد وقفة عرفات علشان الحج وهذا حق. الشيخ الغزالي بيلفت نظر لمعنى جميل جدا، بيقول تم نقول إن ربنا جعل العيد الصغير بعد رمضان هو شهر القرآن، لأن القرآن هو مصدر التغيير الحقيقي للنفس البشرية، ولذلك تقرأه 5 مرات في اليوم فرض في الصلاة، ويبقى في الحالة دي فرح وسعد لما تدبر القرآن وهو يقرأه، وأكثر تدبر في الصلاة. وفي العيد الأضحى اكتمل القرآن نزولا يوم وقفة عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم وقفة عرفات، فكان عيد الايه عيد الأضحى أيضا بنزول القرآن. فالمؤمن الحقيقة حين يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يتدبر الآيات ويعلم أنها رسالة من الله إليه، هنا تؤثر في حياته. هو بيقراها 5 مرات يعرض نفسه على الآيات 5 مرات وسلوكه على الآيات 5 مرات كل يوم، بالتأكيد يبقى إنسان قرآني يطبق القرآن في حياته فيسعد وتسعد الأمة. وصل اللهم على النبي محمد.
شكرا جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مسعد الزيني. نبدأ يا دكتور كمال بموضوعنا الرئيس اللي هنبدأ به الكلام، وهو قضية التأمين الصحي في ميزان القرآن والسنة. المجتمعات الحديثة عملت أنظمة للتأمين الصحي، سواء التأمين الصحي المعتاد التابع للحكومة للموظفين أو للمندرجين تحت خدماته، بيتعمل أنظمة تكافل في النقابات، وفي الدول الأخرى ربما هناك أنظمة أخرى متعددة. تبقى أنه في ميزان القرآن والسنة السؤال المطروح أو الأسئلة المطروحة، هل مظلة التأمين الصحي بتغطي فئات وتستبعد فئات؟ يعني في فئات تقف في ظل هذه المظلة، وفي ناس تفضل واقفة في الشمس، موظفين الحكومة بيبقى لهم تأمين صحي، إذا مرض بيروح يتعالج في مستشفيات التأمين الصحي، لكن اللي مش موظف واللي معلوش تأمين خلاص يروح بقى مستشفيات عامة، وقد يجد وقد لا يجد. نعود لميزان القرآن والسنة. المسلم وجسده ده وصحته ومنع الألم عنه في ميزان القرآن والسنة، هل الأمور دي مطروحة ولا احنا عاوزين المسلم يصلي وبس ويتعبد، ومش مشكلة يتألم لأنه الألم له ثواب بقى، وإن أصابته سراء شكر ويعني يمرض ويصبر بقى وخلاص.
طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهنا تكريم الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى اعتبر الإنسان هو خليفته، وقال لآدم إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني إيه؟ يخلف الله سبحانه وتعالى في القيام بكلمته في الأرض بتحقيق العمران وتحقيق الهدف من الهدف من الحياة. فطبعا الإنسان قيمة مهمة جدا جدا، وأنا بعتقد أن الإنسان هو المخلوق الأعظم اللي خلقه الله على صورته كما في حديث خلق آدم. ومن ثم يجب على يعني الإنسان هذا مكرم محفوظ يعني. ثم إن الإنسان في الإسلام ليس كما هو الحال في الغرب أنه يملك ذاته أو هو مالك نفسه بحيث يتصرف فيها كما يشاء، وإنما الإنسان هو يعني حياته وأعضاؤه وصحته وخلقه كله أمانة استودعها الله سبحانه وتعالى عنده، لا يقوم فيها إلا بما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين شرع الله الشرع وأنزل الرسل وأقام الميزان والقسط بين الناس أقامه من أجل هذا الإنسان. ومن بين أهم هذه الأشياء صحة الإنسان، صحة الإنسان يعني. ولذلك الشريعة حرمت أشياء كثيرة، منها مثلا الخمر حرام. ليه حرام؟ علشان مسألة الإيه وفي مقاصد وفي الضرورات الخمس. نعم، وفي الضرورات الخمس مسألة حفظ النفس، وهناك طبعا رزمة من التشريعات لحمايتها. ومن ثم الحاكم أو الدولة أو الإنسان مطالب أيضا بأن هو لابد أن يحافظ على صحة هذا الإنسان. ومن بين أهم هذه الأشياء أن يبقى فيه مظلة تأمين صحي كما تفضلت دكتور عاطف يستظل بها الجميع. لا يجوز ان المظلة دي تبقى مظلة تظل فئة من الشعب والاخرين لا يستظلون بها، وان هذه المظلة يجب ان تكون هدفها الرئيسي تأمين للفقراء، تأمين للفلاحين، لان الفلاح غير ما حتى قابلت كثير من الفلاحين اثناء عملنا السياسي وكذا يشتكون منهم ما يعني ليس لهم اي ضمانات، لا تأمين صحي ولا معاشات ولا محطوطين في الاعتبار.
فاحنا عايزين فئات الفقراء اللي هم الفقراء الذين ليس لهم تأمين صحي، فئات الاطفال المتسربين من المدارس وكذا. انا اقصد ان اقول ان اي مظله للتامين الصحي او ميزانيه للتامين الصحي لابد ان ترعى الفقراء في مجتمع نسبه الفقر فيه في مصر واسعه جدا او تتسع او تزيد. هذا اكمل بس او تزيد. ومن ثم الكلام على الحديث ان المستشفيات العامه الان يدخل الانسان فيها يجيب هو ثمن الادويه وثمن العلاج وثمن كل هذا الكلام لا يجوز. المفروض حتى انا قرات بعض بنود التامين اللي هو قانون التامين الجديد ان هو بيدعو الى ان هذه الاشياء كلها تكون متوفره وتتحملها الدوله. ما ينفعش ادخل مستشفى، هذا فضلا عن ان المستشفيات العامه الان حدث فيها انهيار كبير جدا، ما عادش الفقراء فيها او غير ما عادش. بالنسبه لمساله اللي هو المستشفيات الخاصه، انا ضد مساله المستشفيات الخاصه. احنا عايزين يا اما تامين صحي تقوم به الدوله او تامين له طابع نقابي او تعاوني، تامين له طابع نقابي او تعاوني يشمل، لان المستشفيات الخاصه الان تحصل فيها جرائم وما فيهاش رقابه وخارج عن نطاق السيطره. فاذا موضوع التامين الصحي نريد مظله تامين صحي تشمل اول حاجه تشمل الفقراء او الفقراء، ثم تشمل جميع المصريين جميعا. وبعدين انا يعني مساله موارد التامين الصحي هنجيبها منين؟ ما هو ده برضه تعرض له القانون الجديد، اتكلم على مساله فرض الضرائب التصاعديه على الاسمنت على الحديد على التبغ على مثل هذه الاشياء، بحيث ان تتوفر موارد، هذه الموارد يعني يمكنها ان تلبي مطالب المصريين في صحه او في يعني في علاج يلبي حاجاتهم الذي يحتاجون اليها على مستوى كريم ومستوى آمن ومستوى يضع احترام الإنسان وعدم شعوره بالمهان.
شكرا دكتور كمال. دكتور حمدي، احنا برضو عاوزين بنشوف التصور العملي في ميزان القرآن والسنة إلى أي مدى، سؤال إلى أي مدى يعني يستحق كل مواطن العلاج؟ هل بنديله علاج في الحالات الحرجة فقط لما يكون هيطلع في الروح خلاص، لما يكون في العناية المركزة، ولا لا ده احنا بنوفر له من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا، يعني من الفيتامينات حتى اللي عاوز يتقوى الى العلاج لما يكون مريض، يعني بحيث ما يضمن له الصحة الكاملة كأنه غني، يعني احنا بنعالجه على انه غني ومعاه فلوس دفعها كتير للوطن وبالتالي نعالجه بالكامل، او لا ده العلاج بيرجع للقدره والاستطاعه والممكن وغير الممكن والاولويات.
الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه قضيه كيان الانسان وصحه الانسان وعافيه الانسان يعني مهمه جدا في الاسلام. يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الانسان بنيان الله ملعون من هدمه. الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. وعندما نتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما وقف أمام الكعبة وقال: إني لا أعلم شرفك عند الله غير أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من هذه البنية أو من هذه الكعبة، لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. هذا ينبغي ان نفهمه جيدا لنعرف مدى عناية الاسلام بكيان الانسان. الامر الثالث، من اجل ذلك كان قتل المسلم بغير حق، ومن قتل فكأنما قتل الناس جميعا،
لذلك كتبنا على
انه من قتل مؤمنا نفسا بغير حق او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا بيان لمكانة الإنسان وكرامته وصحته ووجوده في الأرض، ولهذا لا يحل له حتى أن يقتل نفسه ولا أن يقتله غيره إلا بالضوابط الشرعية، إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والمفارق للجماعة. لكن أنا شايف أن الحفاظ على صحة الإنسان في مصر محتاج جانبين. الجانب الأول عايزين نشيل عنه بس المصايب التي ترصد له في مأكله ومشربه وملبسه ونفسه، نريد من ولي الأمر أو ممن يملكون القرار أن يصلحوا له مأكله فينظفونه من المفسدات والمبيدات والمسرطنات التي تأتي له من هنا وهناك ويأكلها وهو آمن، على اعتبار أن اليد القائمة على طعامه يد مؤتمنة لا تترك ما يصل إليه إلا مؤمنا. فالمواني وما يستورد وما يدخل من بضائع وما يأتي من لحوم ربما فات أوانها أو من مأكولات ربما كانت قمامات الدول الأخرى ويأتي يعني منعدم الضمائر وفاقد الإنسانية فيتاجروا في هذه الأشياء ليدخلوها يعني هذا كان في النظام البائد، أسأل الله لا يرد ولا يرد أمثاله. فنريد أولا عناية بالإنسان بالسلب، بمعنى لا تفعل له ما يؤذيه، يعني نقي له طعامه، نقي له شرابه، يعني اهتم بالنيل هذا الشريان الإلهي الحيوي الذي تحسدنا عليه الدنيا كلها. ينبغي أن تكون هناك هيئات قائمة على حمايته وصيانة قطرة الماء لا تبدد ولا تضيع. ينبغي أن ننقي الهواء من هذه الملوثات والعوادم التي تدخل للرئتين فتدمر وتدخل لجسم الإنسان فتفسد ما تفسد. هذا جانب ينبغي قبل أن نعمل تأمين ونظل التأمين كاملة، ينبغي أن نؤمن للإنسان مناخ، بيئة، حياة نقية يستطيع أن يأكل بأمان وأن يشرب بأمان وأن يتنفس بأمان وأن يلبس بأمان. ده حتى بعض المنسوجات يدخل فيها بعض العناصر التي فيها إشعاع والتي تسبب له أمراض. من هنا نقول هذا جانب ينبغي ألا نغفله. الجانب الآخر واللي نراه مهم جدا هو إن أردنا أن نحافظ على صحة الإنسان فينبغي أن نقول الإنسان كل إنسان بلا انتقاء، الإنسان كله له نفس القدر، وليس لأنه موظف أو لأنه يملك أو لا يملك، وإنما ينبغي كل إنسان محتاج إلى تأمين صحي ينبغي أن تشمل المظلة كل إنسان موجود على ظهر هذه الأرض في مصر إن شاء الله.
شكرا دكتور حمدي وهلي جزاك الله خيرا. أستاذ فريد إبراهيم، عاوزين نركز على التأمين. دكتور حمدي جزا الله خيرا اتكلم على منع المرض، لكن احنا بنتكلم على المريض الذي مرض بصرف النظر عن الوقاية من عدمه، وده موضوع مهم لكن مش في صلب. احنا عاوزين يعني نبحث في ميزان القرآن والسنة، وده حق للإنسان ككل، وهل مش للمسلم يعني في الدولة الإسلامية التي يحكم فيها القرآن والسنة الإنسان الموجود في هذه الأرض حقوقه قد إيه، ولابد نوفرها ولا ما نوفرهاش؟ كلام عملي وأطروحات عملية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو إن شاء الله سيكون هناك تأمين صحي للإنسان عندما نؤمن في مصر أن الإنسان هو أهم كائن في الأرض كما أراد الله له سبحانه وتعالى. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف كما أذكر رسول الله أرضا لجعلها وقفا، وعندما حضرت المنية سيدنا سعد بن أبي وقاص، لا سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة يعني، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يريد أن يوقف أو يتبرع بكل ماله للفقراء. سعد بن أبي وقاص بكل ماله للفقراء، فقال له الثلث، والثلث كثير. إذن أريد أن أقول إن قضية الوقف أو فكرة الوقف أو فضيلة الوقف صناعة إسلامية. هذه الصناعة طبقت في مصر في عهد المماليك وقبلهم، فكان المريض يذهب إلى المستشفى فيجد مأكله ومشربه ودواءه، ويجد من يزوره ليخفف عنه، فيجد شخصين يتحدثان عن مرض يشبه مرض هذا الرجل ويقولون إنه إن فلان عفي منه وكذا، فإذا خرج منح مبلغا من المال ليتقوى به. وبالمناسبة كل كلمة مبرة في مصر هي أوقاف، والقصر العيني هذا البناء الضخم جدا هو صاحبه رجل يلقب بالعيني. في مصر من التأمين الصحي كانت هناك وقف للمرضعات، السيدة التي ولدت وأرضعت كما كان يفعل سيدنا عمر وكان يعطي جعلا لمن ولد لطفلها. فكان في مصر وقفا للمرضعات يذهبن إلى مكانه ويحصلن على عسل ولبن وعلى أشياء كثيرة لكي تحسن إرضاع طفلها. أريد أن أقول إن فضيلة الوقف التي هي صناعة إسلامية وهي وجاءت في السنة وفعلها رسول الله وفعلها الصحابة، لو عادت مرة أخرى إلى مصر، وقد يتصور إنسان أنني أتكلم في الهواء أو أنني أتكلم في المثاليات، إن بمصر أناس يستطيعون أن يتحملوا التأمين الصحي في مصر كلها إذا صدقوا أو إذا وثقوا في الجهة التي تتحملها. أعرف رجل أعمال قدم مستشفى كاملة لجامعة الأزهر، مستشفى تعليمي بالأجهزة لجامعة الأزهر، وأعرف أن الجمعية الشرعية عندما نادت بأنها تريد أن تقيم مستشفى للأورام أقامه رجل واحد وتحمل زيادة عن 50 مليون، وقال أقيمه أنا، رغم أن الدولة ظلت عشرات السنين تجمع لمستشفى الأورام الذي ثبت بعد ذلك أن بناياته فيها وفيها وفيها. إذن أنا أدعو إلى أن نعود من خلال برضو الكتاب والسنة، أن نعود إلى قضية الوقف ونحيي هذه القضية. وأعتقد أن الوقت قد حان والظروف أصبحت مواتية بعد الثورة، والناس ستقدم بشرط أن يقوم على هذه الفكرة أناس موثوق بهم. وأعتقد أن وزارة الأوقاف شوهت قضية الوقف بما حدث له من جور وبيع وأشياء كثيرة يعني. فأرجو من منبركم هذا أن تدعوا إلى هذه الفكرة. وأعتقد أن
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ فريد. نختم مع الدكتور مسعد، وبرضو عاوزين الطرح العملي في ضوء القرآن والسنة لتوفير العلاج الكامل لكل مريض على أرض المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا زي ما حضرتك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تداووا عباد الله، ان الله خلق الداء وخلق الدواء، وان الصحابي اللي كان عنده مرض او كان عنده جرح واغتسل فمات، قال قتلهم الله. فاذا النفس الانسانيه نفس محرمه. طب ازاي التامين الصحي ينجح في مصر؟ حاجات عمليه على ثلاث اسس. الاساس الاولاني هو التوعيه الصحيه الصحيحه، لان اساليب التوعيه الصحيه الوقايه خير من العلاج، ولابد أن يهتم التأمين الصحي بالوقاية. ده رقم واحد. رقم اثنين، تربية الضمير. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في نقابة الأطباء عاملين مشروع علاج تأمين صحي ولا يدعى، وماشي كويس جدا، يديره أحد الإخوة الأفاضل الدكتور إبراهيم مصطفى، وكان مثال وزارة الصحة حاولت تطبق زيه. ليه؟ لأن هي المشكلة عندنا في التأمين الصحي مشكلة الضمير. ده النقطة الثانية، إن يجي الدواء الغالي مثلا علشان الشركة هتدفع لواحد رشوة يحطه مع الاخصائيين ويتوزع كتير، ويبقى الدواء رخيص مع الاستشاريين، ويبقى فلان يتعمل له عمليه بتتكلف ملايين وهي العمليه دي تجميليه، وفلان الفقير محتاج علاج ضروري جدا ومع هذا يهمل. فاذا هنا القضيه قضيه ضمير. فاذا وجد الضمير حقيقه في التامين الصحي، احنا مش محتاجين دعم ولا محتاجين حتى اوقاف الا قليل، لان بالفعل مشاريع اللي قامت على ناس ثقات ضميرهم حي بالفعل ما بياخدوش رشاوي، وبيقدموا الخدمة بصورة صحيحة وغير مبالغ فيها، دي الحقيقة بتحقق كفاية. ده رقم اثنين، ودي الفساد الرئيسي في التأمين الصحي اللي بيحصل في العلاج والأدوية. رقم ثلاثة، العدل، وده الأساس الثالث اللي يقوم عليه التأمين الصحي. لو قام على العدل بمعنى ان ما يجيش واحد يعمل كل الناس يبقوا زي بعضيهم، ما يجيش واحد يعمل عملية يروح يسافر لندن يتكلف الشيء الفلاني علشان يعملها هناك، ومقابل أعدم 2003 كان مطلوب يتعمل لهم حاجات وما عملوهاش. فهنا نقصان العدل بين الناس بهذه الصورة هو اللي بيخلي فيه إشكالية في التأمين الصحي، إن الميزانية بتروح لعدد محدود والباقي غلبة ما بيقدروش، مع إن الميزانية الموجودة كافية. فيبقى هم الثلاث،
لا هي مش كافية،
يعني الميزانية الموجودة بالفعل لو أدرناها إدارة جيدة هتبقى كافية على الأقل للاحتياجات الأساسية. وإذا الناس رأوا إن فعلا فيه ضمير وفيه عدل وفيه نقصان في الميزانية هتلاقي آلاف المتبرعين لأن عارفين إن فلوسهم بتروح بصورة صحيحة وسليمة. فهو في ميزان القرآن والسنة هو ده قضيتنا، إن الإنسان يتربى على الإسلام صح ويجعل ميزانه هو القرآن والسنة صح في كل تصرفاته. إذا عملوا كده، ولذلك يعني إحنا بنقول إن مش الدول مش بتتقدم بالأنظمة، بتتقدم بالأفراد والضمائر والإنسان الصحيح المخلص المرتبط بالله تبارك وتعالى.
شكرا دكتور مسعد. إذا إخواننا المشاهدين، في ضوء القرآن والسنة وفي ميزان القرآن والسنة بالمجتمع المسلم بيكفل لجميع المواطنين حتى لو غير مسلمين حقوقهم في الرعاية الصحية الكاملة، علاج بلا حدود، أطباء وكشف وأشعة وتحليلات ودواء بشكل كامل، بل يعني يجب أنه يعوض عن تعطله إذا تعطل. يعني افترض أنه له أسرة وكان هو بيشتغل وبطل عمله توقف وأجره توقف، لأن المجتمع المسلم مجتمع بيرعى أبنائه، وهذه الرعاية متبادلة لأنه الصحيح كريم مع المريض. لكن إذا المنظومة يعني اختلت وغاب تطبيق القرآن والسنة، لا الصحيح هيسأل في العليل ولا العليل هيبقى لما بعد ما يشفى هيفتكر المريض أيضا. ولكن في ضوء القرآن والسنة اللي نتمنى ان هي يعني تفعل وتعود وتحيا بيننا ان شاء الله في الشهور القادمة، ان شاء الله لا نجد مريضا الا ويجد رعاية. المرض هيبقى موجود لانه ده ابتلاء من ربنا عز وجل، لكن يكفي المريض الالم والحالة اللي هو فيها، لكن كمان يبقى متألم وفقران ومديون ويعاني من ألم الفقر أيضا، فده يعني ما يلقش بالمجتمع يرفع شعار القرآن والسنة. نعود يا دكتور كمال للأحداث اللي موجودة، نشوف فيديو مع بعض ونرجع لحضرتك. شوفنا دكتور كمال مواطنين عاديين يعني لهم اسلاميين ولهم بقى يعني بيتصدوا للوحات الإعلانية لمن يعتبروهم هم الفلول. يعني انا مش عارف هم، لكن يعني اللي انا فاهمينه واللي احنا بناخد رأي حضرتك فيه انه التعامل مع الفلول ده نوع من التعاملات، هل ده مرضي في ضوء القرآن والسنة ولا لا ده هم يستحقوا كده وزيادة شوية؟
هو طبعا يعني هو في يعني حتى في القصة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دايما في ميزان القرآن والسنة، ان الدولة والمجتمع يسيران جنبا الى جنب، يعني بمعنى ان الدولة كسلطة لا تطغى على المجتمع، وان المجتمع في نفس الوقت لا يتجاوز السلطة ولا يعني ولا يخرج عن حدوده. وفي العلوم السياسية برضو بيتكلموا عن علاقة الدولة بالمجتمع برضو. فهي المشكلة الآن ان احنا في حالة ثورة، وان اذا السلطة لم تقم بواجبها فيما يتعلق بسن قوانين تطلبها الثورة ويطلبها الوضع الجديد ويطلبها المجتمع، بما في ذلك مسألة منع فلول الحزب الوطني من نزول الانتخابات عبر قانون الغدر وعبر قانون العزل السياسي، وده طالبت به كل القوى السياسية. فإذا أنت تفتح الباب الآن أمام المجتمع عن يعني أمام المجتمع ليأخذ حقه بيده، بمعنى أنه يتحرك هو من أجل منع هذه الفلول. ومن قضية الفلول قضية أنا قاري النهاردة أن مثلا في الصعيد في ناس الآن عايزين يمنعوا الفلول من مسألة برضو موضوع الدعاية، وبالتالي وخاصة أن أداء الفلول في الحزب الوطني القديم كان أداء خائنا، خان أمانة الناس على مستوى التصويت لهم، وخان أمانة الناس في أنه هو لم يؤدي حق ما فوضوه فيه، وخان أمانة الناس في أنه هو كان جزء من النظام القديم اللي هو نظام أوصل مصر إلى الكارثة التي نحن عليها الآن. ومن ثم في بعض الشباب أو الهيئات الاجتماعية عاملة زي تكوينات، هذه التكوينات موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي كاتبة امسك فلول، وبتظهر مسألة الفلول وهم وأحزابهم وكذا وأشياء من هذا القبيل. كذلك في بعض الشباب ممكن يذهب إلى ما رأيناه الآن أنه يقطع الدعاية الانتخابية كجزء من مسألة الايه قطع الطريق على الفلول أو منعهم أو إظهار أن الشعب يرفضهم، أن الشعب لا يريدهم. لذلك احنا كنا نتمنى من وقت طويل، وفيه تصريحات في الفترة الماضية الايام الماضية قالوا ان قانون الغدر هيطلع او قانون العزل السياسي هيطلع
بعد العيد.
طب بعد العيد يعني ما هو يعني نحن نلاحظ الان ان في تصريحات كأنها نوع من المخدر اللي يريد ان يهدئ الناس دون ان يقطع عرق ويسيح دم زي ما بيقول. احنا كنا عايزين قبل مسألة الانتخابات يبقى فيه قانون، هذا القانون خاصة انت عارف حضرتك ان حكم المحكمة الادارية اللي قضت بان الحزب باسقاط الحزب الوطني قالت لان هو افسد الحياة السياسية، كان هذا الحكم يمكن ان يكون اساسا لان المجلس العسكري يصدر قانون مسألة، خاصة ان كل القوى السياسية وكل القوى الوطنية منذ وقت مبكر، بل بالعكس في ناس اعرفهم انا شخصيا ما رضوش ينزلوا الانتخابات بسبب مسألة الفلول، لان الان اذا موضوع الفلول ده ما تحلش معناها انت بتهدر الثورة او تسقطها. ليه؟ لان البرلمان القادم هيبقى معناها انك انت بتسلم الاغلبية فيها هتبقى للفلول. ومن ثم من هذا المنبر احنا بنناشد علشان تكون الحفاظ على الثورة، لا نقول ناشد بل نطالب ونقول ان ضرورة اصدار قانون الغدر، تفعيل قانون الغدر السياسي واصداره بمنتهى السرعة، او قانون العزل السياسي ايا كان بحيث يقطع الطريق على هؤلاء الفلول ويخرجوا من العملية السياسية لضمان برلمان، اول برلمان لمصر بعد ثورة 25 يناير. هذا البرلمان يكون برلمانا يعبر تعبير حقيقي عن الناس ولا يؤدي الى صراعات اجتماعية في المجتمع، لان ده ممكن فعلا يؤدي الى حتى ان احنا نشوف في اليوم الاول الانتخابات لا سمح الله يوم 28 نوفمبر نشوف عنف كبير. هذا العنف الكبير قد يهدد العملية الانتخابية باسره. فاحنا بنقول لابد من ان يكون هناك قانون للعزل السياسي يمنع على الاقل الناس اللي كانوا في 2010 ممن تقدموا، يعني على الاقل ممن تقدموا الانتخابات 2010 ان هم ما ينزلوش في هذه الانتخابات. يبقى ده نوع من تأمين العملية الانتخابية، من تأمين الثورة، من اعطاء الامل للناس، لان الناس الان تريد ان يعني ان يكون لديها بصيصا من امل ان هناك ثورة حدثت وان هناك تغيير حقيقة حصل، وان شكل البرلمان القادم هو اللي هيعطي هذا الامل للناس. نرجو ان يكون هذا البرلمان القادم لا فلول فيه، وما يبقاش فلول فيه الا ان يصدر قانون بالعدل السياسي او منع هؤلاء الناس من الترشح للانتخابات، هذه الانتخابات البرلمانية.
شكرا دكتور كمال، جزاك الله خيرا. لكن احنا كنا منتظرين بعد العيد قانون العزل او الفساد السياسي،
واحنا الان بقينا بعد العيد فاحنا منتظرين لبعد بعد العيد.
لا احنا مش عايزين نقعد ننتظر للسنه الجايه لما
ننتظر يعني لبعد بعد العيد.
بيقول لك بعد العيد ما في تلك كحك. فاحنا مش عايزين
تبقى قضيه ان هو ايه اللي هيصدر اصلا وهل هو هيحل المشكله ولا هو
عايزين كمان
وارد ان اللي هيجي يكون قلته احسن.
ايوه
اذا كانوا هم عارفين كده يبقى بلاش واحسن.
ما هو ده احد الاسباب اللي مخره الحكايه.
دكتور حمدي الفلول يعني انا اتمنى ان احنا لا نتعامل معها قضية شخصنا ولكن هي قضية قيم شرعية وقيم ثورية زائد انه دار المفاسد في مخاطر موجودة من وجود الفلول وفي صراع محتمل واللي احنا شايفينه دي بواكير اللي بيقطع اللوحة ده اما انه بتاع الفلول هيرد بتقطيع لوحات اخرى او ربما بعد كده يبقى هو متوقع فيجهز بلطجية يتعدوا على اللي بيتعدى وهكذا. احنا طبعا عاوزين اخواننا المشاهدين يتواصلوا معنا في قضية الفلول. احنا منتظرين اتصالاتكم من بداية الحلقة لنهايتها وبنتمنى قولوا لنا ازاي نحل المشكلة وازاي برضو نتكاتف احنا وانتم وضيوفنا وكل جميع لمقاومة الفلول. بس طبعا ممكن بقى نختلف في موضوع هل يبقى في عنف زي تقطيع اليوفط ولا بلاش. احنا نفضل نعمل وسائل مبتكرة لمقاومة الفلول لمنعهم من دخول المجلس ده نشوفه مع الدكتور حمدي وبرضه منتظرين اتصالاتكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في القول المأثور لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والأمة ما انتفضت انتفاضتها وما قامت بثورتها إلا لتتخلص من هذا الفساد الذي جره عليها هؤلاء الذين خانوا الأمانة وأخذوا البلاد إلى مهلكة. وما تزال الأمة والذي نراه الآن مظهر من مظاهر الشعور بالقلق والخوف الشديد أن تجر الأمة مرة أخرى عن طريق نفس العناصر ونفس الأدمغة ونفس التفكير ونفس السلوكيات أن تسرق الثورة وتأخذ الأمة مرة أخرى إلى انتكاسة وتضيع دماء شهداء أطهار أهدرت من أجل هذا التغيير. فعلى المجلس العسكري أن يؤمن الأمة على مستقبلها وأن يصدق وصدقه الآن يختبر بهذه المعايير. إما أن تكون أمينا على الأمة ومستقبل الأمة ومكاسب الأمة وثورة الأمة ودماء الشهداء ومستقبل الأمة فتحميها وتحميها من كل من كان رمزا للفساد وسببا في الفساد ومن جر عليها هذا الفساد. فينبغي ألا تكون هناك ليونة. إما أن يكون قادرا على أداء الدور كاملا وإما أن يري الأمة مصداقيته بقوة وأن يؤتمن عليها فيأمن الناس في ظل هذه السلطة التي تؤمنه من أن يعتلي على مستقبلها ومصيرها مجرم حكم عليه بالإجرام بصورة ما زالت المحاكم حتى الآن أمامها مئات الآلاف من قضايا الفساد توضع بين يدي القضاة لم ينظر فيها حتى الآن. فلا ينبغي أن نهين الأمة ونستفزها ونرد عليها أسباب مصائبها لنجدد لها آلامها ونجدد لها جراحها. ظهور واحد من هؤلاء المفسدين معناها جرح جديد ينزف وينكأ. ينبغي على ولي الأمر في الأمة أن يعين الأمة على ذلك. أمر آخر ينبغي على الأمة عندما تعالج مثل هذه الأشياء أن تستشعر أمانة المسؤولية وأمانة الوطن وألا تكون معالجة الفتنة بفتنة أشد. فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الفساد في الأرض والفتنة أشد من القتل. فينبغي أن يكون القائمين على الأمر لديهم الحكمة سواء كانوا أولياء أمور أو كانوا مرشحين أو كانوا مسؤولين أحزاب أو كانوا من الناس العاديين. ينبغي أن يتعاملوا مع هؤلاء بحكمة لا تجر إلى فساد أكبر. أسأل الله الأمان لمصر وأبناء مصر إنه على ما شاء قدير.
شكرا دكتور حمدي. منتظرين اتصالاتكم يا اخواننا المشاهدين في قضية الفلول بالذات او غيرها من القضايا. واحنا الان معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورنا.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
مع حضرتك فندم الشيخ محمد الصياد من البشيرة.
مرحبا شيخ محمد.
اولا فندم ارحب بضيوفك الكرام وبهذه المواضيع الهامة والجميلة والتي اسال الله جل تبارك وتعالى ان ينفع بكم وبما تقولونه المسلمين، وان يجعل هذه الكلمات الطيبات النيرات في موازين الحسنات ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بداية دكتورنا ربنا يحفظك وضيوفك الكرام، بالنسبة لقضية الحلول يعني أثارها في غوتي أمس، كنت أصلي العصر وأنا في البحيرة عند والدتي، فرأيت أحد المرشحين من الفلول يعني ماشي بسيارة دعاية وابنكم وأخوكم ومش عارف الكلام اللي بيتقال ده هو هذا الابن والأخ الذي يعني يسير بدعايته في الانتخابات الماضية مثلا مزور له أكثر من 10,000 صوت علنا بيان يعني عيانا بيانا امام الناس، وكان النظام البائد السابق الفاسد بامر من جهاز امن الدوله السابق طردت اللجنه ودخل الناس ويعني افسدوا وحطوا الاصوات وبهدلوا الاوراق والله المستعان. فانا ارى يعني في الحقيقه ان قضيه الفلول هذه لا بد من القضاء عليها، وانا من خلال هذا المنبر المبارك الطيب أناشد المسؤولين وأناشد سعادة المشير حسين تاملة.
يا شيخ محمد خليك بس معانا عملي شوية، سيبونا من المسؤولين خلاص يا هينزلوا لنا قانون بعد العيد يا بعد العيد يا بعد العيد والله أعلم القانون، ما نقعدش نضيع وقتنا، لأنه لو هو كان مفروض ينزله كان ينزله قبل فتح باب الترشيح وحسم الأمر، لكن أولا تأخر غير مبرر وتوقع بقانون يعني يعقد المسألة، فخلينا بنتكلم على الجهود الشعبية والجهود الأهلية والجهود الحزبية والجهود الجماهيرية لمعالجة الأمر. إن كان عندك أفكار
تفضل. بص يا دكتور، أهم حاجة أو أهم شيء في الموضوع الحكمة والتريث قبل اتخاذ أي قرار أو أي أشياء تفضي عملية انتخابية لرمتها. يعني برضو أنا عايز التعامل مع الفلول يكون بحكمة بدون ما نتيح لهم الفرصة انهم يعودوا مرة اخرى الى البلطجة التي كانوا يستخدمونها قديما وكلنا يعرفها، فحتى لو يعودون مش عايزين نمكن لهم او نديهم الفرصة من العودة الى البلطجة اللي كانوا يستخدموها باي سبب او اي شيء. انا ارى ان الصوت السنة دي هيكون صوت ان شاء الله، لان يعني نحن بفضل الله عز وجل نثق في القضاء المصري، وهو بفضل الله عز وجل يعني الى حد كبير جدا جدا بيمتاز بالدقة ونحسبهم من الشرفاء ولا نزكى الله منهم أحدا يعني. فأنا أرى أن نذهب جميعا إلى الدوائر الانتخابية وأن ندلي بأصواتنا لمن نراه صالحا في الأحزاب الإسلامية بصفة خاصة، بشرط أن يكون المرشح يعني عنده وعي سياسي، عنده وعي بالاقتصاد، عنده وعي بما سيقوله تحت قبة البرلمان، مش مرشح بس علشان ينجح حزبه بس، لا يعني انا عايز المرشح يكون اصلا على دراية، قبل ان يكون على دراية بهموم مجتمعي يكون على دراية بحل هذه الهموم، يعني يتوقع ممكن يحصل كذا ويتحل بكذا. فانا ارى ان الاصوات اصوات الناس اصوات الناخبين هي اللي ان شاء الله رب العالمين تحسن المسألة، ويعني قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. وانا اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفع بكم وان ينفع لهذه القناة الطيبة المباركة التي شرفت بأن كنت يعني في منبرها قبل ذلك مرات كثيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم دكتور عاطف وضيوفك الكرام، وجزاكم الله خيرا حتى لا أطيل عليكم.
شكرا شيخ صياد. في اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك
دكتور عاطف وتحية لضيوفك الكرام.
مرحبا بحضرتك.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
سعادتك انا شايف ان انا ولا بنتمي الى حزب ولا عمري اخش اي حزب، ولكن ان شاء الله ساحط صوتي ضد التدبير ان شاء الله، لان احنا خلاص زهقنا من العلمانيه وزهقنا من التجارب والسرقه. ولكن انا شايف الاسلاميين يعني مهتمين جدا بحكايه الفلول، يعني ما فيش واحد مصارح عنده حجه عايز يفض الساحه عشان هو يفوز، لا احنا عايزين الاسلاميين يفوزوا ببرنامج بتاعهم، يفوزوا بالاشخاص المزين، يفوزوا ازاي هم يكتسحوا. الفلوس اللي كانت بتتحط في الحزب الوطني كل هم موجودين في السجون، سواء فاضل شويه منهم مفسدون بره، لكن مش معناه ان احنا نعمل اقصاء زي ما كان الحزب ده بيعمل اقصاء للاسلاميين قبل كده. فاحنا بنعيد نفس التجربه، ودي مش ديمقراطيه ولا اي حاجه. يعني انا شايف من بعض في البرنامج البرنامج بتاع الاسلاميين الخوف من الاخر، ان انا المفروض اناقشه بالحجه ان انا اعمل برنامج كويس، واحنا بنثق في الاسلاميين لان الناس بيخافوا الله سبحانه وتعالى. لكن احنا شغلنا نفسنا شغل جامد جدا، وعايزين المحكمه تطلع قرار بالساحه تفضح في واحد اللي بيخش بيفوز بضرب عضله، وبعض يخش لان الخصم اتسحب. فانا ما اعرفش هل هو يعني خوف من الفلول ده ما بينزل. انا ضد كلمه الفلول، لان كلنا مصريين. والله والله انا لا انتمي لاي حزب ولا انتمي لاي حزب، انا مصري مسلم عايش شرع الله، بحب بلدي، وعايز واحد يقول هناكل امتى من ارضنا، امتى مساجدنا هتبقى عماره، امتى هنخاف الله، امتى هيبقى في حرمه للشارع، امتى البطاله هتقل، امتى البطاله هتقل.
طب لو سمحت، لو سمحت يا شيخ احمد.
اتفضل يا دكتور عاطف.
كان افهم من كلام حضرتك انك انت ضد محاسبه الذين افسدوا الحياه واخطاوا في الايام الماضيه.
لا يا دكتور عاطف، الحساب واجب.
طيب.
ولكن الحساب احنا كلنا نعلم من هم المفسدين اللي هم موجود منهم جزء في السجن زي عز
وزي اللي واخد بالك ده اللي في السجن دول ما يتعدوا على الصوابع، هم دول اللي بس.
طب انا عايز اقول لسعادتك على حاجه يا دكتور عاطف، انا اعرف ناس كانوا دكاتره في الجامعه وهم لا في الجامعات، الحزب كان بيبعت لهم ياخدهم لاما هم هيتعقوا لاما يخشوا الحزب. نيجي على واحد مثلا في
محافظه
مشهور
شويه. لا خلينا بس يا استاذ احمد، استاذ احمد عشان نبقى مركزين في كلامنا، انه احنا بنتكلم على انه فكره تتبع الفلول او قانون الافساد السياسي او قانون الغدر او العزل السياسي او زي ما يسموه او هيسموه له اسم دلع واسم حقيقي، كل ده مش فارق. المبدا اللي احنا بنبص له في ميدان القران والسنه انه محاسبه المخطئ، المخطئ يعاقب عشان قيمة المحاسبة تبقى موجودة. انت لو ما حسبتش الفاسدين في الفترة الماضية هيحدث ايه؟ يلا بقى نفسد في الفترة القادمة، لانه اكيد برضو نفس المصريين الطيبين دول هنعتذر لهم ونحيلهم وهيسامحونا والدنيا هتمشي. لكن مش قضية انه اقصاؤه من الساحة عشان تفضل الاسلاميين، انما لا، ده هو رمز التطهير، رمز النظافة، رمز ان احنا بنحاسب المخطئ. لكن ممكن هو انت اي دائره ما فيهاش غير اسلاميين وفلول، ده الفلول هيطلع رموز واحد اثنين ثلاثه وفي 30 تانيين عاديين، مش زي ما حضرتك بتتصور انه كانه اقصاء لاسباب انتخابيه. مش ابدا، مش الاسباب او عشان هيفوز ولا ما يفوز، لكن عشان الثوره تتجسد في الانتخابات. الثوره قامت ضد الفساد وبتبحث عن الحريه والعداله والكلام الحلو اللي كنا بنسمعه. الان اذا دول موجودين يبقى مفيش حريه ومفيش عداله ومفيش في اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات، نعود للاستاذ فريد، بس معنا فيديو جديد نشوفه ونعود للاستاذ فريد.
النهارده مثلا او امبارح بالتحديد انا وصلتني معلومه قد تكون صادقه، الا ان اللي بلغالي قال ان هو صور هذه اللافته. جماعه الاخوان المسلمين معلقه يافطه، هم بيبيعوا لحمه ليام دي، معلقه يافطه بتقول لحوم مخفضه بالتعاون مع القوات المسلحه، مزارع القوات المسلحه اللي بيربوا فيها. طيب انا ما عنديش مانع، بس اذا كان هذا حقيقي
يبقى تدخل في الانتخابات.
تدخل في الانتخابات،
يبقى انا
وما عنديش مانع، بس بقى في الحاله دي مزارع القوات المسلحه تدي للوفد
للشيوعيين وللائتلاف الثورة
وللائتلاف وتدي لكل الناس. وبلاش دول كلهم
تشتغل هي لوحدها
وتقدم للناس. مش محتاجة حد يعمل الحكاية دي او تديها للجمعيات التعاونية.
صحيح.
فارجو ان تكون هذه المعلومة خاطئة، لانها لو كانت حقيقية فهي يعني مش عاوز اقول الالفاظ الكبيرة كارثة ومش عارف ايه، لا تبقى يعني ايه شيء يعني يسحق اي عدالة او نزاهة للانتخابات القادمة.
كلام ان هم سامع عنان، الفريق سامع عنان لما قال ان احنا مع الدولة المدنية وانه هنقف ضد اي حاجة تانية، هل ترى ان هذا الكلام له مردود في الواقع؟ انا حقيقة مش شايف، يعني مثلا انا حقيقة مندهش جدا لما كيف يمكن ان يستقبل المجلس العسكري مرشد الاخوان، وفيش حاجة اسمها اخوان، وفيش حاجة اسمها شرعيا اسمها جمعية الاخوان.
انا عاوز اقول لسيادتك على حاجة، تتم مجاملة جماعة الاخوان المسلمين بشكل واضح وعلني. جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية والدستورية حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها جماعة محظورة
تمام
بحكم القانون.
تمام. ولم ولا
يعني الجماعة دول بيعتبروا الإخوان فلول برضه. تعليق حضرتك إيه؟
اسمح لي اعلق على حكاية الفلول اللي كان الاتصالات والحاجات دي. التعويل على الناخب في المرحلة القادمة او ان الناس هتختار او عملية التعويل على الناخب زي ما قال بعض المتصلين وبعض الكتاب كتبوا كده، ده طرف في هذه المرحلة، عملية طرف
بالته
بالته طرف
رفاهية يعني
رفاهية أو... رفاهية ليه؟ لان احنا مش في مجتمع مثالي او مجتمع خارج من مرحلة ما فيهاش فساد كبير، احنا ماشيين في مستنقع كان موجود وبنحاول نطهر نفسنا، فحالة المستنقع اللي كنا فيها دي لا يصلح فيها عملية الاعتماد على الناخب، لان زي ما قال الدكتور حبيب ان في اول يوم في الانتخابات لو لقوا الدنيا مش ماشيه معاهم او حاجه زي كده هيموتوا لهم مثلا 40 100 واحد باظت الانتخابات، فاللي هم الفلول. طبعا الناخب واعي وانا
احنا ممكن نتفق من الان يا مجلس عسكري زي ما 40 واحد ما تكمل في الانتخابات.
لا لا طب وعلى ايه احنا من الاول
واحنا اللي قتلناهم
يعني اولا
انت عاوز تقتل 30 40 وكمان تقف الانتخابات. نتفق انه مفيش حجج.
ايوه
الانتخابات هتكمل
الخطه. انا عايز اوصل
من العنف معين هترتبك العمليه الانتخابيه.
انا عايز اوصل لنقطه
هتبقى النتيجه غير معبره
هترتبك. لا هترتبك.
ما هو انت لو في سيناريو ان دي ثم دي ثم دي
طب احنا نقول من الاول الوقت من الوقت تصدر قانون بمنع هؤلاء
بوار. ما انا عايز اقول ايه، اقول ان البلطجيه او نسبه البلطجه العاليه عندنا او البلطجيه الممنهجه او المنظمه ستصنع ذلك اذا رأت ان التيار يعني لو فضلت لو ما صدرش قانون العدل السياسي. فاحنا بنطلب ان يصدر قانون العدل السياسي، وبعدين دي مش معضلة، ده هي كلها دورة برلمانية يعني لما ينعزلوا دورة برلمانية والدنيا تتصلح وبعدين يعودوا الى الحياة السياسية كما يريدون، ده ما فيهاش مشكلة. سيدنا عمر مارس هذه حالات المنع اللي هو لمصلحة المجتمع، مش يعني ممكن هذا الشخص له حق ان يمارس حريته ويمارس كذا كذا، ولكن لمصلحة المجتمع حكم عليه.
والله يا استاذ فريد انا اشعر انه حتى في كلام حضرتك وكلامي وكلام ضيوفنا ومتصلين وكاننا بنشحت العدالة وكأننا بنتسول فكرة محاسبة المخطئ وكأنه مفيش ثورة وكأن العدالة ما ينفعش في مصر، مصر لا تستحق العدالة ولا تستحق محاسبة المخطئين. أنا غلطان ولا
لا؟ لا لا أنت حضرتك مش غلطان، والواقع بيقول كده إن مفيش قرارات صدرت إلا بعد مظاهرات وثورات وبعد غضب وبعد قلق في البلد فاضطروا يعني مع حكاية التبشير بعملية ان قانون العزل ده هيحصل، ده نتيجة مليونية قالوا لا هنعمل قانون العزل وحاجات زي كده.
يعني واضح ان المليونية عاوز بقى ملياريه عشان يطلعوا بقى
العالم العربي.
كمان الحكاية اللي بيتكلم فيها عادل حمودة وحيد حامد ده حكاية غريبة. اذا كنت انت بتنطق وبتقول الاخوان المسلمين يعني دول واقع، دول واقع اقصاهم اقصاهم نظام فاسد، اقصى فصائل كثيرة من المجتمع كانت موجودة لكنه عاش وكأنها غير موجودة، اما في السجون واما مكممة الافواه، وانتوا خايفين من الاخوان المسلمين يعني معناه انه ده فصيل قوي وخطير. انا عايز اقول حاجة
يا عم، ما هم يجيبوا لحمة وخلاص ولا كشيوعين يجيبوا لحمة ولا
برات انا
ما فكروش في الفقير، ما قالش اه ده كويس ان في فقير اتلقى بدل ما يجيب فراخ هيجيب لحمة.
هذه الطبقة التي تملأ التلفزيونات وتملأ الجرائد وهم قلة قليلة ويظهرون انهم كثرة كاثرة، هذه لم تضع اموالا الا في جيوبها، يعني مش هتلاقي واحد عمل جمعية خيرية يوزع مثلا كذا او يرعى كذا او كذا، انما هو حتى لو عمل جمعية خيرية حتى يستقبل الاموال من الخارج. فدي قضية، هم لذلك انعزلوا عن المجتمع وده خوفهم دلوقتي لانهم عاشوا طويلا في ابراجهم وعاشوا في متاعهم ونسوا المجتمع. دي قضية المرشد. طب ما ده المرشد ده مش واحد من المجتمع، واحد من المجتمع مش بيمثل فصيل في المجتمع؟
لا طب اسألك انا سؤال مستفز شوي، طب هم الشيوعيين اللي قال عليهم والليبراليين اللي قال عليهم هم دول جمعية مرخصة؟ في جمعية مرخصة اسمها شيوعيين؟
لا
في مؤسسة مرخصة اللي هو قال عليهم
ولو مؤسسة هؤلاء القوم الذين كانوا يمارسون حياتهم قبل الثورة شاركوا في الفساد، واعتقد ان من الحكمة والعدل في لو صدر قانون العزل السياسي ان يلحق كل من افسد الحياة السياسية حتى الاحزاب الورقية،
حتى الافلام اللي افسدت الحياة السياسية
حتى الناس اللي افسدت.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل معاك، اتفضل.
مرحبا بك دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مرحبا بالضيوف الكرام كلهم. والله انا كان بس في تعقيب على طبعا الفيديو الاولاني بخصوص تقطيع اليوفط.
سامعينك، كمل اتفضل.
فده طبعا هو ده ان الاغلبيه العظمى من الناس اللي هم ما عندهمش فكره عن لا جماعه اخوان ولا جماعه ليبراليه متوقعين هذا الامر، يعني متقول لك احنا الاسلاميين هينجحوا في الانتخابات بالعافية وبالقوة وبالسلاح.
ازاي
احنا مش عايزين الفكرة تبقى واصلة لهم عن طريق الافعال، ان هم قالوا ان الاخوان يعني انا معظم الناس اللي هي ما عندهاش فكرة اصلا عن الشغل، في ليبراليين، في علمانيين، في شيعيين، يمكن بالتفصيل الاغلبيه من الناس ما تعرفش ايه هم الناس دي او برامجهم ايه.
بس دلوقتي حضرتك عشان يبقى الامر واضح، دول المصريين العاديين اللي بيقولوا عليهم ولاد البلد الجدعان اللي هم دمهم حامي، مش عاجبهم الوضع ومستهجنين ان واحد عارفينه كان وكان 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 والوقت معلق اليوفط فبيقطعوها، انما الشطارة يمسكوا لنا اخوانجي ولا سلفي بيقطع.
تمام. عشان
لكن هم اولا لا بيقطعوا ولا هيقطعوا ولا بيرضوا بالتقطيع، يعني احنا مش راضيين على التقطيع. انا بقول اهو ادونا وسائل مبتكرة
الوعي،
نقول لا للفلوس.
التوعية
عندك وسيلة مبتكرة للتوعية؟
التوعية حضرتك اللي هي الوصول للناس اللي في الطبقات اللي هي تحت المتوسطة، الصنايعية اللي في الورش والعمال اللي في المصانع، ناس كتير جدا من الطبقات دي تمام ما تعرفش غير اكل عيشها، عايزة تعيش تاخد بس مكسبها، بتشتغل تاخد حقوقها في شغلها، تعيش عيشة كريمة، حياة عادية زي اي مواطن ما بيتمناها.
طيب تمام، جزاك الله خيرا، واتمنى ان احنا ان شاء الله نحافظ على الصورة اللي ترضي ربنا عز وجل. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نعود للدكتور مسعد. ونشوف موضوع الإخوة. تعليقك.
وأولا يعني من ناحية الفلول،
لا طب تخلينا في المحظور.
وهنيجي المحظور عوضة عوضة الفلول. طيب احنا بيعز علينا
دول المحظورين.
اذا احنا كنا بنقول ان الشعب والناخب زي ما استاذ فريد بيقول كده، احنا عايزين الناخب هو اللي ما ينتخبش الفلول ويبقى صاحب ثقافة، مع انه كان لسه اول امبارح سلبي وما بيطلعش. اذا كانت احزاب بتقول انا تبع الثورة، واحزاب بتتكون بتقول انا من الثورة، وحتى في قوائمها عدد من الفلول الواضحة اللي كانوا نواب في الحزب الوطني في 2010 وبالتزوير ومعروفين. طب ازاي؟ ولذلك اهمية قانون العزل وان المجلس العسكري يطلع القانون، دي حاجة مهمة جدا جدا اذا اراد حقيقة انتخابات تعبر عن الشعب المصري ولا يبقاش فيه افساد في الحياة السياسية. دي النقطة الاولى. وطبعا زي ما الدكتور عاطف قال، احنا بنأكد انه لا يرضينا تقطيع يفط ولا حاجة، لان ده ممكن تسير بعض الناس وتعمل حماسة ويبقى في جبهتين وهم مش جبهة اصلا فتقوي الجبهة دي، وده غير صحيح واحنا لا يرضيهم. بالنسبة بقى للاخوان المسلمين، يعني اعتاد بعض الناس على الكذب والبهتان دونما سند حقيقي. جماعة الاخوان المسلمين وفي عدد كبير جدا من المواقف تحدى القضاء ان الجماعة ما زالت قائمة ولا يوجد قرار بحلها، وبالفعل لا يوجد قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد ما أعيدت في المرة الثانية إلى يومنا هذا، لا يوجد قرار، وهي الجماعة قائمة وموجودة قانونا وشرعا. ده رقم واحد. رقم اثنين، ولذلك احنا في المحاكم لما عدنا في القضايا كتير طلبنا من المحكمة عدة مرات ادونا قرار بحل الجماعة، لم يستطع أحد مننا قرار، وتوقفت المحاكمة وما حدش ادانا قرار لأن لا يوجد قرار بحلها. ده رقم واحد، كان إشاعة النظام السابق بيشحها وخلاص. رقم اثنين، هي الثورة اللي موجودة دي قانون ولا واقع؟ ورجال الثورة اللي موجودين دول قانون ولا واقع؟ وهم قصدهم ايه بالمشروع والمحظور؟ المشروع والمحظور يعني اللي مبارك ورجاله مضوا عليه، ولا اللي موجود في الشارع واقعا وحقيقة ومتواجد داخل الشارع؟ نقول اللي هم عايزينه يبقى واقع. اذا كان قصدهم اللي مبارك ورجاله راضيين عنه هو ده المشروع، فيبقى بالفعل مش مشروع الا مبارك وهم، وده كلام غير يعني غير مقبول ولا يقبله الشعب. النقطة اللي بعد كده، اللحوم وان الجيش الاخوان بياخدوا لحوم من الجيش، ده محض افتراء ولا يوجد له اصل مطلقا. الاخوان بيعملوا ذبائح يعني فردية وبيذبحوها وبيوزعوا بسعر التكلفة على الناس في محاولة لي يعني تقليل يعني او تخفيف الاعباء على الفقراء،
وسنود البيع الجيش بيبيع ذبائح وهم يشتروها
لا لا لا، وهو فعلا ده مش موجود. هم بيحاولوا يوهموا الناس ان الجيش والاخوان ماشيين مع بعض عشان الناس يعني ايه تقول ده فيه
ابكراه
والاخوان، وليس هذا حقيقة وليس له وجود. الذبائح اللي موجودة داخل الشارع المصري ذبائح أهلية، الناس بتشتريها بسعر الجملة وما بتكسبش فيها، وبتبيعها بنفس السعر أو ببعض الدعوم من أجل التخفيف على كاهل الفقراء، وده أمر موجود وهو ده الواقع وزيه في كل الأمور الأخرى يعني.
شكرا جزيلا دكتور مسعد، ولما تذبحوا المره الجايه بقول لهم
نجيب لكم
نشتري للموظفين بشكل رخيص. في اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.
هذا الشرط لو سمحت تدخل بسيط.
تفضل.
تبييض الانتخابات او تزويرها لا يتم غير بين اثنين، الموظف المنتدب اللي قدامه الدفتر والاسماء ومندوب المرشح، ولا يجرؤ مرشح ان يدخل يقول زود لي او بيض لي حاجة الا اذا جاء امر من فوق. يعني انا كنت حاضر لجنة، دخل مفتش مباحث مركز سوهاج ومالي شنطة اوراق وانا قاعد، ففتح بص لهاني انت ايه؟ قلت له والله انا مندوب عن فلان وفلان. قال له طيب شفت الجمل؟ قلت له ولا الجمال. فض الشنطة عباها في صندوق كان فيه 35 واحد، المحضر اتعمل ب750. وشكرا.
عفوا مش انت هتروح اللجنة الجاية ولا مش رايح؟
لا مش رايح.
هيروح بقى ناس ان شاء الله يعني
هيشوفوا الجمل والجمال.
ما بعتش جمل.
في اتصال تاني. طيب نشوف فيديو ونعود للدكتور كمال. شفنا دكتور كمال يفطى للدكتور للفريق احمد شفيق واتقطعت. وطبعا احنا كنا بنتكلم عن الفلول وبنتكلم عن الانتخابات، وهنا الموضوع ده جمع بين الاثنين. يعني انا لما اول ما اعلن احمد شفيق عن نيته للترشح قلت كأن موضوع الفساد السياسي او العزل السياسي او الغدر ده مش هيتم او مش هيتم كما نتصور، لانه لو احمد شفيق يعلم انه في قانون هيطبق ما كانش قال انا هترشح. لكن كونه يعلن عن الترشح فهو مطمئن لهذا الامر، لانه بالبديهي انا لو اي مكان عشان يعلم واحد في موقعه كان في قلب السلطة كان هيراجع مرة واثنين وثلاثة. لكن كونه اعلن يبقى هو موضوع الغدر ده وموضوع العزل السياسي ننسى. فضلا عن انه احنا برضو ضد تقطيع اللوحة، ما زلنا ضد تقطيع اللوحة. رأي حضرتك ايه؟
لا هو انا بصراحة مش ضد تقطيع اللوحة بتاع احمد شفيق في الصعيد، في ان هو يعني ايه ان الناس في الصعيد استفزوا من ان هو مرشح نفسه للرئاسة رغم انه كان يعني صديق مقرب جدا لمبارك وكان احد الاذرع الرئيسية لنظامه، سواء يعني اما كان وزير للطيران او كان ماسك مصر للطيران او كان رئيسا للوزراء في عز الثورة ما كانت ضد مبارك. ومن ثم هؤلاء الناس يجب ان يخجلوا بمعنى ان هم يعني 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 لو كانت لديهم مسكة من حتى من نوع من الحياء السياسي، اذا استخدمنا تعبير الحياء السياسي، لكنهم يبدو انهم لا يستحون. واذا لم تستحي فاصنع ايه؟ فاصنع ما. ده نوع من العبث ونوع من الاستهتار بالناس ونوع من الاستهتار بالثورة صراحة. يعني فان يعود واحد بحجم احمد شفيق ويعود مرة أخرى ليقول إن هو يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ده نوع من العدوان، ده نوع من العدوان على الثورة، نوع من العدوان على الناس، نوع من الاستخفاف بهم، نوع من ممارسة الطاغوتية اللي كان بيمارسها مبارك. لأن كل هؤلاء الناس اللي هم رؤساء الوزراء،
ممكن يا دكتور وانت راجل بتاع دراسات يعني وبحوث، هم درسوا الشعب المصري تلاقوه شعب طيب مسام يعني.
صحيح
انت وانا اللي شريرين بس.
لا هو صحيح كلام حضرتك، ربما يكون كان من قبل اللي هو ايه ان هم استخفوا بالشعب فاستخف قومه فاطاعوه. وعلى فكرة قدر الاستخفاف ده لم يكن مبارك والذي يستخف بالناس وحده، وانما كان ايضا رجاله يستخفون بقدر يعني بقدر كل واحد بقدر سلطته. فالشعب المصري لن يعود كما كان قبل مبارك، وده احنا شايفين دي هيئات شعبية رافضة لمثل هؤلاء الناس. انت الان بتضرب الثورة في مقتل وبتعيد انتاج النظام القديم، يبقى كأنك ابو زيد ما غزيت. يعني لماذا قتلنا الرجل اذن؟ يعني لماذا قامت الثورة اذن؟ فلا بد بصراحة ان المجلس العسكري يتحمل مسؤوليته ويقطع الطريق على مثل هؤلاء الناس ويصدر قانون محترم، قانون يعيد للشعب كرامته. لان احنا قلنا ان الثورة يمكن اهم حاجة عملتها صار الشعب يريد، فاحنا اما فنقلت الشعب من الهامش الى المركز، مثل هؤلاء الناس عايزين كأنهم بيحاولوا مرة أخرى الاستعادة، لأن أنت كما أشرت حضرتك مسألة إعادة القيم القديم، هي فكرة قيم، يعني صراع على القيم، أن القديم لا يريد أن إيه أن يخبو ويموت، لا يريد يعني أن يقول.
بعد إذنك يا دكتور.
فإحنا إحنا أمام
يعني كل من كان وزير، كل من كان وزير في عهد حسني يعني أكيد كان مرضيا عنه.
طبعا. وأفسد حياتي أشياء يجب أن يحاسب.
وده هيحاسب.
وإحنا على فكرة إحنا قبل كده ما بنقول إحنا لا نحاسبه بأنفسنا، وإنما يحاسبه القضاء.
قضاء.
فإحنا ما بنقولش إن إحنا هنجيب الناس ديت، يحاسبه القضاء ويحاسبه القانون وتحاسبه الدولة. مش الناس اللي قال بتضطر تنزل الكلام ده كتعبير شعبي علشان يقول للدولة اتحرك اعملي حاجة، لان الدولة اذا لم تقم بواجبها في سن القوانين اللي بتعبر عما يريده الناس، بتعبر عن الثورة، يبقى الناس هتضطر تنزل تعمل كده. انت بتفتح الباب الان على مصراعي لصراع اجتماعي، صحيح يعني لصراع اجتماعي وبوادر لحروب اهلية. ما احنا بنقرا النهارده حجم السلاح في الصعيد ضخم جدا جدا، فاحنا عايزين نقطع الطريق على هذا تامين، يعني نقول ان احد الوسائل الرئيسيه لتامين العمليه الانتخابيه وتامين الحاله وتامين الثوره وتحقيق الاستقرار، ان واحد زي احمد شفيق ما ينزلش. احمد شفيق ده معروف ان كان صديق وكان احد الاذرع، معروف ان هو متهم في قضايا فساد، ومعروف ان هناك بلاوي، وان هو حاول ان هو كان اول رئيس للوزراء لبان الثوره نفسها، ابان الثوره قبل ان يسقط مبارك، ودي كانت محاوله للخديعه. خلاص الشعب المصري لن يقنع مره ثانيه، الشعب فات اوان خداع الشعب. الناس النهارده
طيب، ما هو عمرو موسى كان وزير.
صحيح عمرو موسى كان وزيرا، وانا شخصيا يعني ليا تحفظات كبيره طبعا على عمرو موسى، لكن عمرو موسى كانت لديه ربما بعض المواقف، يعني لو قارنته باحمد شفيق كانت لديه بعض المواقف مؤخرا كان بيحاول ان هو يقف فيها على مساحه بعيده عن النظام، كان لم يتولى مسؤوليه مباشره علشان محاوله يعني الحفاظ على انهيار نظام مبارك ابان الثوره.
لكن ايا كان، انا سالتك لو وزير قلت كل الوزراء
كل
ضالعين.
نعم
وهو كان وزير،
ماشي
يعني والله وزير الخارجية بيعبر عن
السياسة المصرية. نعم
رئيس الجمهورية وسياسة.
نعم صحيح بشكل صحيح. أنا أرى أن عمرو موسى يعني كان حريا به، اللي هو لا يقدم احتراما للثورة، ان هو لا يقدم نفسه باعتبار كان جزء من النظام القديم لمرشح للرئاسة.
طيب معانا اتصالات، نشوف الاتصالات، بس هذا لا يمنع انه احنا ما بنتكلمش على شخص.
انا اقول
احمد شفيق
ولا عمرو موسى
ممكن يكونوا اكفاء وخبراء ومميزين ولديهم ويستطيعون، لكن المبدا انه ده الثورة
كان جزء من النظام، وان الثورة قابل ان تسقط النظام القديم على الاقل برموزه بوزرائه اللي هم صنعوا السياسات وصنعوا الفلسطينيين، حوصروا في الوقت اللي كان عمرو موسى في وزير الخارجية. التطبيع وبيع الغاز وكل هذه الاشياء كان موجودة في ظل كل هذه، يعني مسائل تحتاج المحاسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل معاك.
اهلا وسهلا بك يا
مرحبا بحضرتك.
اتفضل. تعليقا على موضوع فلول الحزب الوطني، يعني الواقع، هل سيتم تطبيق قانون العزل في والانتخابات على مشارف 15 يوم مثلا من تاريخ النهارده؟ فطبعا ده استحاله. ثانيا، عشان تحكم على اشخاص ان دي تعزل لازم بحكم قضائي، بيتهيألي مفيش اتفاق في المجلس العسكري او اهل الامر الا بهذه الطريقه. يبقى اذا الوقت لا يسمح بمطارده الفلول، وبعدين الفلول دول بعد اذنك درجات، في درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، فاذا كان الصف الاول تم عزله، طب والصفوف الباقيين هل تم عزلهم ايضا؟ لا يستطيع ان يتم عزلهم ايضا. فبالتالي ده واقع يجب ان نتعايش معه، ونترك للشعب ان هو يقول كلمته بانه يختار الاصلح، والاسلاميين يقومون بمجهود ضخم في هذا الموضوع، لاني انا مش مهمتي ان انا باخذ الانسان الصالح واخذ صوته، لان انا شطارتي ان انا اقنع المواطن العادي ان هو يديني صوته.
شكرا جزيلا. بس.
معنا فيديو نشوفه ونرجع للدكتور حمدي.
السلام عليكم جميعا. صلاح الدين جماعة المصرية للتغيير. بس حوالي في خطوات بسيطة كده، عملية تسجيل تحويل مقر التصويت للمصريين في الخارج. بداية التسجيل هيكون على الموقع الرسمي بتاع الانتخابات اللي هو www.elections2011.eg. اول ما تخش على الموقع شكله زي كده بالظبط، هتلاقوا على الشمال في تصويت المصريين بالخارج، هتضغطوا على المزيد. اول ما تضغطوا على المزيد بتنقلكوا على صفحة تانية فيها طلب التصويت مقرر بخارج بلد، زي ما مكتوب فيه ان التصويت هيبتدي من 11 من 10-11 لحد 19-11. احنا دلوقتي يعتبر دخلنا مع فرق التوقيت في اول يوم، في المربع اللي تحت ده هتكتبوا الرقم القومي بتاعكم، وبعد كده هتدوسوا على تحقق دي. بعد ما تدوسوا على تحقق بيظهر الرقم القومي بلون اخضر، وبيبان فيه انه ان الرقم بتاعك مظبوط ومسجل في الدائره الفلانيه والدائره الفلانيه حسب الدائره بتاعتك في مصر. بعد كده هتدوس على الزر الثاني، الزر الثاني فيه تحويل المقر اللجنه للخارج، بتدخل بياناتك كامله، الباسبور والتاريخ الميلاد وتاريخ اصدار الباسبور وتاريخ انتهاء الباسبور، وبعد كده بتدوس انهاء، بتكتب كود تحت عشان خاطر ما يبقاش في اي عمليه تلاعب، فبيحط كود كده تاكيد ان اللي بيكتب الكلام ده بني ادم مش روبوت او برامج قرصنه او غيره. بعد كده بيديك كود تاكيد، كود التاكيد ده بتشيله معاك لحين زي ما هم قالوا في الرساله وضع اليات التصويت على الموقع. هنحاول نعمل الموضوع ده فيديو مع حد لسه يعني بيسجل الكود بتاعه، وهنحطه لكم اونلاين. نتمنى ان تشيروا العمليه عشان عمليه التصويت زي ما انتم شايفين بس 10 ايام، فعايزين الموضوع ينتشر بسرعه عشان كل اكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج يقدروا يسجلوا، وان شاء الله نقدر ننقل بلدنا.
على قناة الحافظ اتصل على 010-61-23-353 015-29-31-32-69.
واستغلوا بعض الساحات في الدعاية الانتخابية، وده مخالف لقانون الانتخابات وقانون الانتخابات، ولازم اللجنة العليا للانتخابات صريح وصريح ان هي تبدي انذار او صد المرشح اللي استغل الساحات او المساجد او قام باحتلال المساجد او الساحات بالدعاية الانتخابية. هناك بعض الملاحظات على اداء بعض الاحزاب الاعلامي من خلال بعض الفضائيات، واعتقد ان اللجنة بصدد وضع ضوابط ومخاطبة هذه الاحزاب حتى يمكن تجنب هذه الملاحظات في الايام القليلة القادمة.
عدنا إلينا إليكم إخواننا المشاهدين، شفنا 2 فيديو يا دكتور حمدي عن الانتخابات، التصويت في الخارج وقضية التصويت في الخارج، زائد موضوع استخدام المساجد في دعاية الانتخابات. تعليقات حضرتك.
بشارة طيبة جدا، يعني اتاحت الفرصة لإخواننا في الخارج انهم يتواصلوا مع مستقبل مصر ويشاركوا في رسمه وتحديد سياسته، ده حقهم، وغير ذلك انا اعتبره ظلم لمصر وظلم للمصريين. لكن الان اعادة الامور لنصابها، واتمنى ان تكون الاليات من الوضوح والسهولة واليسر بحيث تصل الى جميع المصريين في الخارج، وان يستطيعوا فعلا ان يعني يتواصلوا مع لجنة الانتخابات ويؤدوا ويعبروا عن اصواتهم بقوة وحيادية وصدق. ده امر طيب جدا، واتمنى ان ربنا يوفق اليه ويكتمل. لكن الفيديو الاخر اللي اصبحت الرجل يقول بيحتلوا المساجد وبيعملوا دعاية انتخابية من داخل المساجد، يعني انا مش عارف وليه هم يحتلوا المساجد. يعني المساجد بيدخلها ناس ويتركها ناس، المساجد لكل المسلمين، وينبغي لكل مسلم ان يدخل المسجد ويعبر عن رأيه. واصل الدعوة الاسلامية واصل قيادة المجتمع وقيادة الامة كانت من على المنبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاد الامة كلها من خلال المسجد، وعقد الالوية وعقد الصفقات واقام الحدود ودعا الى الشرع وساس الامة من خلال منبر المسجد، وجاء الخلفاء من بعده ومن بعده الى اليوم. ففكرة المسجد والعمل من خلال المسجد هذا حق كل مسلم، وينبغي لكل مسلم ان يعود الى المسجد ويتابع المسجد. لكن هلع الشيوعيين والذين لا يعرفون المسجد واعتبار ان المسجد بس خطر عليهم، ده هذا شأنهم، وينبغي يعني ان يستشعروا ان الذي يستشعر الخطر من المسجد ده غريب في مصر. لكن اصل المسجد مصري اسلامي داخل شعب اسلامي، وينبغي على الجميع ان يتعامل من خلال شريعته وحضارته وهويته الصحيحة. اما الخروج على المسجد والتشكيك فيه فهذا نشاذ، ولا نستطيع ان نقول لهؤلاء الا قل موتوا بغيظكم.
جزاك الله خيرا دكتور حمدي وعلي، بس انت بتخالف القانون. القانون قانون، صرف النظر القانون منطقي ولا مش منطقي، لكن الان
القانون ينبغي يقع بالشريعة يا استاذ، للدستور.
الكلام ده تقوله في الجامعة برضه هناك
يعني. اذا كان الدستور بيقول الشريعة الاسلامية، ان جاء القانون مخالف للدستور يبقى ندفع بعلم دستوريته.
وماله، ما انت ممكن حتى في داخل دولة الاسلام تقول ان انت تنحي المساجد مثل هذه المسائل، وتجعل اللي هي القضايا المتصلة بتنظيم الانتخابات.
هو الموضوع يعني شائك يا دكتور كمال، لانه استخدام المساجد، انت مرشح،
نعم،
وانت راجل لك شغال في مجال الدعوة،
نعم،
وكنت بتنزل المسجد اصلا وبتخطب فيه وتقول فيه دروس، ففترة الانتخابات بتروح تمارس نفس العمل اللي بتعمله،
نعم،
هل ده يعتبر دعاية ولا مش دعاية؟ هنعرض بقى ان
لا، العمل الدعوي، العمل الدعوي لا، يعني انا
هو بيعتبر كده، خد بالك، يعني زي صلاه العيد، هو بيعتبر ان الاخوان والسلفيين استغلوا صلاه العيد، يعني هم طول عمرهم بينظموا صلاه
لا لا لا
بينظموا صلاه العيد،
لا ده
وبعدين حوالين المصلى عمل دعايته بعد الصلاه، اللي خارج خد ورق الدعايه.
ده عادي، ده عادي، ما فيهاش حاجه، ده ما فيهاش حاجه.
هو بقى ده اللي بيعتبروه.
يا استاذنا خطبت خطبه الجمعه قبل الماضيه في السويس، وضمن الخطبه قلت هم مشروعين، مشروع ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فهي شريعة أو أهواء. لمجرد هذا الأمر إذا بدي أنزل من المنبر يقوم واحد يقول تتهمنا أن الأهواء، قلت له يا أخي أنا لم أتهم أحد،
قلت من أولانيين
بالضبط.
طيب معنا في اتصالات يا شباب ولا فيديو؟ فيديو، نشوف الفيديو ونرجع للأستاذ فريد.
التدين الشكلي الخالي من التقوى عند كثيرين، انا لا احب طبعا الاحكام العامة ولا الاحكام العلمية، تعلمت انا دارس منطق ودارس فلسفة، انا ما بحكمش احكام عامة. اغلبنا غايب عقله، اغلبنا بقى يمارس التدين الشكلي هو كأن دخول الجنة، مع انه يعلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم وعملكم، ومع ذلك انتشرت موضة تدين الشكلي بشكل بشع.
دي مستوردة.
بس في حاجة عايز اقولها لحضرتك، اوعى تظن انهم يقصدون التحشم او لا، الخطورة في الموقف ان هم يقصدون التمييز في الشارع، يقصدون مين مسيحية ومين مسلمة، يقصدون مين منهم ومين مش منهم. القصد فيه هو فكر ميليشياوي للتمييز بين البشر في الشارع. اتخانق مع واحد هتلاقي 30 واحد زي يتلموا عليك، بقى يعدي الميكروباص يقف للمتحجبة ولا مش متحجبة ما يقفش. فانا عاوز انبه ان الهدف الرئيسي قسما بالله ليس وجه الله سبحانه وتعالى، لو وجه الله ده احنا اول من نرحب، نحن ناس نؤمن بالله ونحب الله وعارفين التقوى الحقيقية. الهدف الرئيسي كان التمييز. انت نفسك بقيت تمشي في الشارع تظن ان دي مسيحية ودي مسلمة، تظن خلاص 90% عندك ان دي كذا ودي كذا، تعرف من ده بحلقة الشارب والدقن الكثيفة ولا حاطط الشارب والدقن، تميز يبقى ده الراجل مذهبه كذا ودينه كذا. فالهدف الرئيسي كان وراء هذه القصة هو التمييز بين بني البشر. هؤلاء الناس شغلتهم التمييز.
استاذ فريد انا متميز عنك وانت متميز عني، احنا بدنا تميز شنب غير شنب ودقن. واحنا مربينا بس عشان يبان يعني
الواحد
التمييز. وطبعا يعني الحلف بان النوايا يعني ده احنا النوايا الواحد قلقان على نيته ما بقاش عارف نيته مش هقدر اعرف. شوف تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ جلال عامر بيكتب مقال جميل واسلوب جميل، بس انا بستغرب وانا معاه في موضوع التدين الشكلي، كلنا نرفض التدين الشكلي، لكن ان نفتش في الضمائر هذه غريبه الغرابه.
لحظه عشان التدين له مضمون وله شكل.
ايوه لا مش بقصد كده يعني، انا بقصد التدين الشكلي ان الواحد يظهر عكس ما يضمر، ده منهج المنافقين. انما انا معاه ان يجب ان احنا نكون قرآنا يمشي على الارض وان نجتهد في ان نكون لو كان يقصد ذلك. اما اذا كان اما التفتيش في الضمائر الذي يتكلم عنه، وان هو لما يقول لك ان الرب دقنه يبقى بيميز نفسه، انت تظلم من يربي دقنه ومن تلبس حجاب. انت عايزنا كلنا ما نلبس حجاب ولا عايز المسيحيين يلبسوا حجاب؟ ما هو ده سؤال. يا اما نقول للمسيحيين يلبسوا حجاب، وده انا مش بقوله لحسن حد يقول كده، او انت بتقول للمسلمين الستات المسلمه تشيلوا الحجاب، واللي عايز يربي دقنه ما يربيش دقنه، واللي عايز مش عارف ايه، وتقول لنا بقى نربي شنبنا او ما نربيش شنبنا. التفتيش اخطر ما تعاني منه الشعوب، التفتيش في الضمائر واتهام البشر بلا حجه. وانا اعجب من قوم يطالبون بالديمقراطية ويطالبون بالحرية، فإذا جاءت بعيدا عنهم تحدثوا بإقصاء غريب جدا. وقد شهدنا 30 سنة مليانة إقصاء، يعني وزارة الثقافة كانت مليئة بالأبيضة الذين يقصون، مش بقول بالمثقفين، بالأبيضة الذين يقصون كل من عداه ولا يقبلون ندوة تتحدث عن الدين، ويأتون بهم بأشخاص يتكلمون معتدلين يتكلمون عن الدين إلا من
ثقافة الحظيرة.
ثقافة الحظيرة التي قالها وزير الثقافة.
وزير الثقافة.
التي قالها وزير الثقافة. فدي مصيبة كبرى إنك أنت. وبعدين حكاية إن ميكروباص، أنا ما تخيلش إن ميكروباص بيقف لمحجبة وما يقفش لغير محجبة. دي إحنا بنواجه في الإعلام قضية الشائعات بشكل رهيب جدا. يعني مثلا أنا مرة قريت للأستاذة فريدة الشباشي بتحكي حكاية الأزمة اللي حصلت في المنيا، إن مدرس إن مدرس لأن ولد لابس صليب في صدره اجتمع عليه والطلبة المسلمين موتوه، وهو لم يحدث ذلك أصلا والتحقيقات لم تقل ذلك. فقضية الشائعات هذه
قضية تقتل المجتمع المصري وتقسمه كما هو يخاف من قسمة المجتمع، إنما هو يقسمه بشائعاته.
شكرا أستاذ فريد. نشوف فيديو ونعود للدكتور مسعد. ولا في اتصال يا شباب؟ طب ناخد اتصال وبعدين الفيديو. السلام عليكم. مرحبا بحضرتك، اتفضل. مرحبا بحضرتك.
ما يخليك وضيفك الكرام.
الله يكرمك.
بالنسبة للموضوع بتاع الانتخابات واستخدام الدعاية الانتخابية في المساجد، او هم كل حاجة يقول لك ممنوع استخدام الدعاية الانتخابية في المساجد، ممنوع استخدام الدعاية الانتخابية في الساحات، ممنوع. انا شفتش حد يتكلم على الكنائس والدعاية الانتخابية للتحصيل زي ما حصل في الاستفتاء قبل كده، شنوا حرب على المساجد اللي حصل المشايخ وسابوا موضوع الكنائس واللي حصل فيها والدعوة باستفتاء لا يعني ما تكلموش عليها دي خالص، والإعلام كله توجه للموضوع بتاع الدعاية في المساجد.
عزة البابا
طيب مش عملية بالنسبة لموضوع إشاعات، مش موضوع إشاعات، دي عملية حرب منظمة ضد الإسلام في جميع القنوات المصرية كأنها ممولة من الخارج كله. هدفي حرب ضد الإسلام، ممنوع إسلام، مش ممنوع الإسلام، مش ممنوع الإخوان، ممنوع السلفيين، ده ممنوع الإسلام في مصر، ممنوع منع بات أي حد إسلام يتكلم، أي حد إسلام يطلب. دي حاجة واضحة للناس كل، مفروض انتوا دوركم بقى توجهوا الناس هنا، ما يهمش بقى اللي يقعدوا يهاجموكم ويتكلموا ويقول لك لا المساجد لا تستخدم المساجد في الدعاية، ايه ما تستخدمش، ما يدخل طب زي ما عاملين رقابة على المساجد، ما يعملوا رقابة على الكنائس ويشوف ايه اللي بيحصل فيه. ادخل الكنائس حضرتك، حد عارف ايه اللي بيحصل؟ حد عارف التوجهات الانتخابية في الكنائس ايه اللي بيحصل فيه؟ ما تدخل تشوف زي ما المساجد مكشوفة للناس، ما يجيبوا لنا ورونا الكنائس اللي بيحصل فيه وايه الدعاية الانتخابية بتستخدم بصورة فجأة بقى. لا يبقى كل لا ان ندي المرشح لفلاني، يبقى كل يدي المرشح لفلاني في الكنيسة، كل يطلع بدون توجه، حدش يقول لا ولا نعم، كل بيطلع يقول هندي المرشح فلاني. اشمعنا بقى المساجد هي اللي عليها التركيز؟ اشمعنا الساحات؟ ما هي قدام الناس كلها يطلع وينتخب، ما المساجد مفتوحة لكل الناس، تعالوا وقول انت الدعاية بتاعتك. طب وهو في تجمعات اكثر من المساجد هيلاقي فين الناس دي؟ بس
شكرا جزيلا. طيب نشوف الفيديو ونرجع للدكتور مسعد. القرآن حياتي
ديني لصراطي. مكتب الإرشاد هو المكمل للجنة السياسات، الاثنين كانوا بيلعبوا بينا، والمرحلة اللي جاية بقى جاي مكتب الإرشاد واللي هيعرضه لجنة السياسات، بدل ما كانت لجنة السياسات بيعرضها مكتب الإرشاد، يعني الدقيقة 88 وطني بدل ال 88 إخوان جوه المجلس، الجهة 88 واحد وطني يخش المجلس. مش لما يكون في فرح
يعني
بتدفع نقطة، مش لما يكون في فرح بتدفع نقطة.
انتخابات 2005 كانت 88 اخوان.
ايوه مش انت سيادتك بتعرف حكاية الارياف دلوقتي انا في محنة هترد لي ال 88 بتوعي فهيردوا لهم ال 88 بتوعهم في مناسبة ان هم في محنة وهم تانيين يبقوا ايه ميات وبتاعه كده وتتقلب الآية وهم الاثنين طرفي المقص، واحنا كمثقفين مستنيرين نعلم ان الاثنين طرفي المقص لا يستطيع احد ان يخدعني كجلال باسم الوطنية ولا يستطيع ان يضحك علي باسم الدين ابدا، ما تضحكش علي، انا مع الحق ومع العدل، لكن تستخدم لي شعارات دينية والتاني يستخدم لي شعارات وطنية، طب ايه الفرق؟ ما الاثنين مكملين، مكتب السياسات هو لجنة الاسم، ده راجل الى مؤاخذة يعني لابس بتاع دوت ايدي متغطية بالدماء والتانيين ايدي متلوثة بالسرقة واخدة بالها سيادتك، والاتنين ضحية مين بقى؟ 80 في والله العظيم 80 مليون مصري طيب غلبان ضحية، 80 مليون مصري البسيط اللي تشوف في الشارع ده، المصري الجميل اللي ماشي لا يدري انه ضحية الاثنين، من يصرخوا باسم الدنيا ومن يصرخوا باسم الدين. هو بقى ايه، حتى كانت في حاجة اسمها التصويت العقابي كانوا يدوا اصواتهم للاخوان نكاية في الحزب الوطني وغزا له. بس اتك هؤلاء الناس واعية، الناس في الانتخابات الجاية مش هتعمل كده، هتقلبها بقى هم هيقلبوها مع بعض، يبقى 88 وطني والباقي اخوان ومكتب الارشاد يعلو على لجنة السياسات وردوا لبعض النقطة في المياتم والأفراح وأعياد الميلاد والطهور.
مساء شفنا دكتور مسعد انت وضيوفنا الكرام كلام الاستاذ جلال عن الحق والعدل، بس هو قلبه شوية، وعلى ان احنا شعب طيب وغلبان و... وانه في فرح بقى ونقوط و...
انا لا ارى الا دي هلاوس
يعني، بس سيب الراجل يرد
ده يعني عايز الحجر عليه.
ده كاتب مميز يعني، كتاباته
غريبة
يعني، حاجة جيدة يعني ككتابات. انما نشوفه الدكتور مصعب
ايه كان اسمه عامر
شابه اسماء
لا غير فيه اسمه ايه دوت اسمه عامر واحد تاني
محمد عامر
لا
طيب
اتفضل. مات الله يرحمه.
مات
الله. والاول بس ال كان ليه الحقيقه اضافه في مساله التصويت في الخارج
كان بيعمل
انا نفسي الاجراء يبقى سهل قوي، احنا ممكن ندخل الرقم القومي والبصمه بتاعه الواحد تتحط، والبصمه دي موجوده مع الرقم القومي كده نضمن السهوله.
ما لازم يكون عندنا اجهزه هنا هتعمل المطابقه.
موجوده كل واحد له بصمته مع الرقم القومي بتاعه، فالبرنامج اللي عمل ده بسهوله يعمل ده، ويبقى كده بنتاكد ان اللي داخل يصور هو فعلا مصري. احنا مع التصويت المصريين بالخارج، بس لابد من ضمانات حتى لا يكون باب خلفي للتلاعب بالنتيجه من هنا او من هناك.
وانا بقترح عكسك بطريقه المصريين. الجماعه بتوع السجل المدني هنا ممكن يبيع البصمه.
لا يعني دي دي عمليه صعبه جدا.
لا انا هو
الرقم القومي
راجل هيديني فلاشه كده هيشتري مني، هيديني فلاشه كده ب 10,000 جنيه عليها البصمات بتاع اللي عنده.
صح.
هاخدها انا بقى ادخلها ادخلها من شبرا، اقول انا اللي فلان اللي في امريكا، بلاش شبرا عشان من السيده زينب.
هو طبعا التلاعب قائم في كل حاجه، انما اعتقد دي اكتر الاسباب اللي ممكن تبقى
ليها بقى. اياهم علمونا اللبط.
النقطه الثانيه الحقيقه نقطه استغلال المساجد في الدعايه الانتخابيه. الحقيقه احنا انا شخصيا رايي عدم استغلال المساجد في الدعايه الانتخابيه الخاصه. المسجد له دور وله قدسيه، ومش عايزين يبقى ما ساحه.
خد بالك
من هوضح
هو احنا كلنا ضد الدعايه المباشره لكن هم بيتكلموا
على الدعايه المساحات اللي انت
بتقولها. عشان نوضح برضه نوضح للمشاهد ان الدعايه المباشره كلنا ضدها داخل المساجد، اما ان واحد يقوم داخل المسجد واجب امام المسجد بقى انه يعرف الناس اسس الاختيار وانتخب مين وانتخبوا ليه والاسلام قال في ايه. العمليه الانتخابيه ليها اربع امور ويقول لهم انحازوا للشريعه، مفيش فساد. ما هو من غير ما يقول لهم انحازوا لحد، هو لما يقول ان الانتخابات دي واحد بيرشح نفسه واحد بينتخب وعمليه انتخابيه وولايه، كل واحده من دول لها شروط في الاسلام ولها ضوابط. انا كامام مسجد واجب عليا شرعا
الوقت
مش هتاخد في التعليم ان شاء الله، ان انا اقول الـ 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 الضوابط المطلوبه مني لازم تبقى واضحه لدى الجمهور. وانا بقى لو انا بخطب، لو انا بامارس دعوه، امارس الدعوه كما كنت من قبل، انما الدعايه المباشره مرفوضه داخل المساجد. الحال اما الاخ الاخير يعني اللي بيتكلم من الاخوان هم والوطني يعني طرفي مقص، وان الاخوان ايدهم متوضئه بالدماء، ده الحاله والواحد رفع عليه قضيه. يعني انا لا اعتقد ان هناك عاقل. دماء مين اللي سالت؟ دماء الاخوان اللي سالت في السجون والمعتقلات، ولا دماء ولا الاخوان اللي سالت؟ ومين اللي بيسرق الشعب؟ الاخوان هم اللي بيسرقوا الشعب. ومن امتى مكتب يعني هذه الحياه هلوسه؟ يعني ايه؟ اعتقد ان لا يعني اقل من ان يرد عليها.
شكرا جزيلا.
هو بس في تعليق صغير، اليوم السابع حضرتك جاب الدكتور عصام العريان وهو في مسجد، وارادوا ان هو يعمل دعايه يعني يعملوا له دعايه داخل المسجد، فرفض وقال الدعايه خارج المسجد. كوني اقول خاطره داخل المسجد ماشي، انما دعايه مباشره داخل المسجد ده مرفوض.
طيب جزاك الله خير. صلاه يا شباب. السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
معاك ابو رقيه من دمياط.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
من دمياط ان شاء الله. طيب انا معلش هاخد من وقتك ويسير يعني، لكن احب ان اوضح بعض النقاط المهمه جدا، لان طبعا قناه الحافظ من القنوات اللي يعني تحقق نسبه عاليه في المشاهده، فارجو ان يعني تصل هذه المعلومه الى جميع المشاهدين الان والاخوه الضيوف الكرام. مبدئيا اوضح ان بعض الناس يعني يردد ويقول ليه السلفيين والاخوان ما نقدروش عبر قائمة واحدة بحيث ان تتحد الجهود وبحيث ان يكون الناس يعني ليس في تردد ولا في حيرة، لان طبعا احنا عارفين ان الاخوان والسلفيين لهم هدف في تحكيم شرع الله عز وجل ان شاء الله عز وجل. فانا بوضح للجزئية، بوضح للمشاهدين جزئية مهمة جدا. انت لو نظرت الى التكتلات الليبرالية والتكتلات العلمانية والحركات العلمانية عشرات الحركات، بينما في الحركة بعض الاحيان الحركة لا يصل عددها الى اصابع اليد الواحدة، الحركة الواحدة لا يصل عددها الى اصابع اليد الواحدة، ولكن تكتل حركات كثيرة جدا علمانية، بحيث لما يأتي مسألة بقى تكوين الدستور ومسألة اتخاذ القرارات اللي هي تسيطر على قرارات الامة، يقول لك احنا عاوزين من كل حركة ممثل، فتجد ان بقى 30-40 حركة علمانية ممثلين. اما الحركة الاسلامية لا يجد الا ممثل واحد او ممثلين، يبقى في الاخر يقول لك هذه قرارات الشعب وقرارات الامة. فاحنا بنوضح لعموم المشاهدين كثرة التكتلات الاسلامية خير، ظاهرة صحية وظاهرة ايجابية. لما مثلا ايمة النور وايمة الحرية العدالة وايمة الوسط، لما ان شاء الله عز وجل يكتب له نسبة كبيرة جدا ياخذ من انا مقدمات الاوائم الثلاثة، هذا خير للاسلاميين وخير لعموم الشعب المصري، فهذه ظاهرة صحية. الامر الاخر، وانت مع ضيوفك استاذ عاطف بعض المرشحين او بعض الاعضاء في الاخوان المسلمين، ارجو جزئية مهمة جدا، يعني بعض احيانا انا يعني بتكلم على مستوى الشخص عندنا في المحافظة، يعني مسألة التهوين من شأن السلفيين انهم ليس لهم دراية في خبرة السياسية، وانه كان المفترض انهم يكونوا يد مساندة فقط، لكن لا يدخلون في القضية لانهم طبعا لسه كي جي وان سياسة وقالب بي سياسة. وانا اقول يعني دائما واكرر هذه الكلمة كثيرا في اتصالاتي، نحن نعم ليس لدينا دراية في سياسة الزلجاجين، في سياسة التلون، في سياسة الخداع، في سياسة النفاق، وهذه كانت هي اللعبة السياسية الموجودة، وحتى احنا نسميها لعبة سياسية قذرة ليس لنا يد فيها، لكن السياسة الشرعية وسياسة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كلها مفاهيم اصلا منبثقة من تعاليم الدين، ونحن ولله الحمد بشهادة الاعداء والحق ما شهدت بين الاعداء، نحن ولله الحمد من اعرف الناس بشرع الله عز وجل. هذه الجزئية. الجزئية الاخيرة واختم بها، الاخوان يعني نحو كثيرا عن المشاركات السياسية، فمن اين اكتسبوا هذه الخبرة الا يعني هم يعني لم يشاركوا كثيرا، بمعنى اقصد بسبب التزوير وبسبب الطعون والكلام ده، ليس لهم تواجد حقيقي في البعنات غفيرة في المشاركات السياسية. يعني اكثر عدد من المشاركة السياسية للاخوان كانوا 88 عضو في انتخابات 2005، يعني اكثر عدد اكثر نسبة. يبقى هذه الجزئية يعني نلاحظها، يعني لا داعي لمسألة اهدار حق السلفيين في هذا الامر. وارجو ارجو ارجو ان الاخوان لما يبدأوا يسندوا احد من المرشحين الفئات او العمال الفردي يتحروا تماما عنه، لان طبعا احنا عندنا الاخوان يحذرهم من مساندة الفلول ومن الوقوف بجانب الفلول، وفي بعض الاحيان دون ان يدرون او يدرون لا ادري يقع في هذا المحظور ويساندوا على اساس انها لعبة واساس تبادل اصوات ومسألة انت تديك فردي اديك فئات وتدي العمال ويساندوا احيانا. وانا اقول عن دائرة بتاعتنا، ممكن اذكر انا عندي اسماء وممكن اذكرها للاستاذ الفاضل اللي بيشاور لا، انا عندي اسم.
احنا كلنا بنشاور لك لا، لانه ده اسلوب لا يليق بالسلفيين. اذا انت بتقول انت سلفي والسلفي لا يشوه اخيه المسلم، وانت لا اسمعني بس اسمعني لحظه، انا سمعتك للاخر.
الله عز وجل يعلم
اني ناصح يا عمي. انا سمعتك انت بتفتح باب شر، والشيطان هو اللي كسبان من اللي انت بتقوله. هتقول الاخوان هيتصل بيا بعد واحد يقول لي السلفيين وهنقعد نضيع القضية. انت اذا كنت انت عاوز تروج للسلفيين، روج بيهم بالطرق الشرعية اللي انت قلت ان انتم اخبر بيها، انما الطرق الشرعية لا تمنحك حق انك انت تلمز او تهمز على الاخوان المسلمين او على اي طيار اسلامي تاني، وانك انت تقول ده في التلفزيون فانت بترتكب انا رأيي ذنب كبير، لانه حاجتين. بداية هيجي واحد يرد عليك مش هيسكت لك، وهيتصل بيا متصل تاني ما انا ما بعرفش المتصل ومحدش سألك انت هتقول ايه، بتقول براحتك. هيتصل واحد تاني وبرضه يلمز على السلفيين وهزعل منه وهزعل منك. اللي يتصل بينا اذا كان يروج للفكرة الاسلامية والقرآن والسنة على راسنا من فوق، انما عاوز يعيب على غيره من الطيارات الاسلامية هنرد عليه. لو انت اخوانجي هرد عليك، لو انت سلف هرد عليك. احنا حتى الان بنناصر كل من يرفع راية الاسلام، وكل من بينصر الشريعة، وكل من يلتزم بالمنهج الاسلامي، وضد فكرة ان هم يتنابزوا او يتلحنوا او يغلطوا بعض او يتلسانوا على عندنا هنا. ليه؟ احتراما للمنهج نفسه اللي احنا كلنا بنلتف حواليه. اذا في اختلافات مرسوها بقى جغرافيا عندكم هناك وربنا يسامح المخطئين. تمام؟ ده منهجنا وسامحنا فيه. يعني في اتصالات تانية يا شباب؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
سمير داود من اسكندرية.
مرحبا يا استاذ سمير، اتفضل.
ممكن ارد على الاستاذ؟
لا لا لا،
ما الفيديو بتاعه، لا اللي بتجيبين الفيديو بتاعه.
انا بحضر ارد على الاستاذ. انت انا مزمن. اتفضل. انتوا
جايبين الفيديو بتاعه ده عشان معلش انتوا مش شفتوش غليلي في الرد.
طيب اتفضل اتفضل.
هو الاصل، الاصل في الفطرة بتاعتنا التدين ولا عدم التدين؟ الاصل في المرأة الحشمة ولا التبرج؟ الاصل في سنن الفطرة الانسان بلحية ولا من غير لحية؟ هو بيقلب الآية، هم العلمانيين بيقلبوا الآية ليه؟ يعني بيخلوا الأصل إن الست متبرجة، فالحجاب ده شاذ ونكرة. الأصل إن الراجل حالق لحيته، واللي مربي لحيته ده شاذ وده ونكرة ومنبوذ. طب يعني الأصل في الإنسان، ربنا خلقنا على الفطرة، الفطرة على التدين، على الفطرة على الإسلام، مش الفطرة اللي هو بيقولها، اللي هو الكلام اللي هو بيقوله. المفروض تردوا عليه باستفاضة لأنه حرق دمنا. ده كان عايز الأستاذ سمير الوحش هو اللي يرد عليه.
بصراحة يعني. خليك أنت بقى سمير الوحش.
يزيدني شرف والله.
شكرا.
حضرتك هم بيقلبوا الحقائق وبيقلبوا الواقع وبيضللوا الناس، وعايز يفهم الناس إن كانوا الإخوان والوطني حاجة واحدة. طب لما هم كانوا حاجة واحدة كانوا بيعتقلوهم ليه وبيعذبوهم ليه؟ طالما في اتفاقات ما بينهم. ده ايه الضلال ده؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. اتفضل
يا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وانت طيب وبخير وبركة.
والله في ملحوظة بعد اذن حضرتك للاخ اللي هو كان بيتكلم عن التمييز ده في شوية في الفيديو اللي حضرته. فهو بعد اذن حضرتك هو يعني حتى تقريبا انا اسف ضعيف في الحساب، لان جه في من ضمن كلامه ان هو بيقول ان الشعب المصري الطيب ال 80 مليون دول اللي هو ايه يعني انا كنت عايز اسال سؤال، طب امال اللي هم اللي بيدعوا للتمييز دول هم عددهم كام ولا مش من ضمن عدد ال 80 مليون؟
تمام.
الحته الثانيه حضرتك بالنسبه للاخوه الاقباط النصارى، انا ما اقصدش حاجه لاني والله بحب منهم ناس كتير جدا، وفي ناس بصفاء منهم زي حالاتي منهم. على سبيل المثال واحد بيقول لي لما بقول له عندكم متشددين قال لي اه، طب مين هم؟ قال لي ممكن يكون الناس اللي هي بعد اذن حضرتك من فئات اللي هي اللي فات التعليم العالي اللي هو برنامجه حار محصور بين المدرسه والبيت والكنيسه، ما تعملش مع محمد ولا ما تعملش مع احمد ولا ما تعملش مع كذا. هو ده بس انا لقيته متشدد، فانا مش عارف هو يعني عايز ايه، خاصه بالنسبه للاخوه الاخبار بعدين مكاني. انا مش برضه مش بلوم عليهم، يعني كان على التمييز هو ركز على التوضيح بين المسلم والمسيحي. لا طب ما هو التمييز من الاول، موضوع الصليب اللي هو بيتعمل على ايد المسيحي، انا ما اقصدش حاجه والله لربنا حد من الاخوه المسيحيين يسالني خطا، بس انا بقول له طب ما هو في تمييز من الاول، لو على كلامه هو تمييز ان هو في الصليب اللي بيتعمل على الايد، خاصة في منهم ما اكتفاش بصليب واحد، عمل صليب تاني وعلى الكف. انا ما اقصدش حاجه، الاخوه الاخبار تربتني بكثير منهم ومحبه وود وقام، الا انه يعني لقيته متشدد جدا. فالجزئيه ان هو بيقول ال 80 مليون اللي هو فيه نوع من البتاع، طب ما هو يعني عدد المصريين هو المليون ال 80 مليون سواء اكثر او اقل، حاجه بسيطه. انت انما لو سالت السؤال هل الناس اللي انت متخوف منها دي ان هم بيعملوا التمييز عددهم كام؟ بس هو وانا شاكر لحضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
دكتور عاطف، ازي حضرتك؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
انت وضيفك الكرام الله يكرمك. الو
سامعينك، اتفضل.
دكتور بس هو بيبقى في مشكله في الصوت في القناه، الصوت يعني بيروح ويجي كده في بعض الاحيان، يعني معلش حبيت انبه حضرتك ليه.
ده اليوم كان الموضوع ده؟
لا والله ده تقريبا كل يوم.
مع بعض المتصلين كده يبقى صوتهم واطي شويه.
طيب كلامك صح طبعا. هو في الكتروب بيقول ايه التردد، انا مش مصدقهم انت كلامك اللي صح، يبقى بعيد في ضبط الصوت من مهندس الصوت.
طيب ماشي. بالنسبه
فين وبقى قول لنا تاني لو ما اتصلحتش قول لنا تاني.
ماشي يا فندم
معلش هتغرب مكالمه. اتفضل.
بالنسبه للانتخابات طبعا احنا كنا نتمنى ان السلفيين والاخوان او التيارات الدينيه كلها تبقى حاجه واحده، يعني ما كانوش حيرونا الحيره اللي احنا فيها ديت.
تمام.
بس اللي حصل ودلوقتي كل واحد نازل بحزب ما فيش مشكله ان شاء الله، يعني ربنا يسر الامور وربنا يولي من يصلح يعني. اما بالنسبه لمشكله الفلول فطبعا الفلول مش مجرد واحد مش مجرد واحد ان هو نازل الانتخابات لوحده كده، لا ده الفلول دولت هم الحزب الوطني ومنظم تنظيم عالي جدا، منزلين ناس في مجلس الشورى ومنزلين ناس في مجلس الشعب ومنزلين عمال وفلاحين ومنزلين فئات ومحتلين كل الدوائر احتلال كامل تمام التمام. احنا عندنا واحد من الفلول نازل على قائمه واللي مستغل طبعا ان القائمه انضاف عليها مراكز جديده، ثلاث اربع مراكز ما كانوش موجودين اصلا، هو كان مركزين مثلا بقوا خمس مراكز، مستغل ان المراكز الثانيه ما كانتش تعرفه ونزل رقم واحد في القائمه بتاعت الحزب بتاعه اللي هو نازل عليه. تمام. وفوجئت بعض الناس بتتصل بيا تقول لي والله ده ايه دوت معانا ومش عارف ايه وبتاع ده ودوت مع فلان وفلان وفلان اللي هم اعضاء الحزب الوطني السابق، فهم طبعا حزب منظم جدا 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 ومحتوى ونازلين بطريقه منظمه جدا 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 وكان الحزب الوطني موجود ما تحلش، فهو ربنا يستر لو قانون الغدر ده ما طلعش او الناس ديت يعني حصل لهم مشكله هينزلوا بنسبه كبيره في المجلس.
عموما انت اجتهد انت وزمايلك فان انتوا تعرفوا الناس اللي في المناطق اللي اضيفت للدائره او كانت دائره قبل كده مختلفه، عرفوهم بالفلول وهم يعرفوكم باللي كانوا عندهم. شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟ طيب دكتور كمال عندنا خبر بيقول انه في الوفد اسماء محفوظ الشهيره الناشطه المعروفه اللي كسبت جايزه زخروف بتقول من حق استخدام قصر العروبه في الانتخابات. هي مترشحه في منطقه مقعد فردي في مصر الجديده اللي فيها قصر العروبه اللي هو بيت حسني مبارك. فهي بتقول بتطالب ان هي تاخد اوضه او مقر او حد يتبرع لها بمقر لان هي مش لاقيه، لان المقر سالت على شقه في مصر الجديده لقيتها مش هتقل عن 2500 جنيه عشان تاخدها في الشهر وهياخدوا منها تامين وبالتالي بتقول ادوني ايه شقه او مكان في قصر العروب. طبعا يعني لعلها تقصد السخريه او انه يعني، لكن اللي استوقفني ان هي انا بتعامل معها الوقت على ان هي غنية ثرية كسبت حوالي 450 الف جنيه حصلت على جايزة في زخروف دي تصل ل 450 الف جنيه تقريبا يعني وبالتالي بقت مقتدرة يعني ينفع او نعلق لنا حضرتك على موضوع قصر العروبة، هو قصر العروبة ده بتاع الشعب ولا بتاع حسني؟
لا طبعا هو طبعا ربما هو موضوع غريب يعني، لكن هي ربما تحاول جذب يعني جزء من دعايتها الانتخابيه انها تحاول جذب الانظار اليها بانها تاتي ببعض الغرائب، لان بعض هذه الغرائب ممكن ان هو يعمل فوكس او تركيز او تنبيه وربما يكون هي عندها مستشارين فعلا يعني نصحوها بشيء من هذا القبيل. لكن طبعا برضو قصر العروبة ملك للشعب، ولو فتحنا هذا الباب ما معناه ان احنا مش هنعطيها هي استثناء يعني بحيث انها لوحدها ما تملكش ما كانتش تملك وما عندهاش قدرات مالية ما كانتش تنزل انتخابات من الاصل، لان معروف ان انا على الاقل نازل انتخابات يعني عندي مقر انتخاب وعندي مؤيدين وعندي ناس ممكن يأتوا لي بمقر انتخابي. فانا اعتقد ان هم الشباب الجداد اللي زي اسماء محفوظ والنشطات الجدد وكذا بقى لديهم قدره على جذب الانتباه، كلما جذب الانتباه
يعني فرقعه اعلاميه
يعني فرقعه اعلاميه يعني علشان تبقى قضية وتبقى حديث الناس وتبقى شيء من هذا القبيل.
يعني نطمن يعني جزء من دعاية نطمن الرئيس حسني ان محدش هياخد اسماء مش هتاخد
الأرض. زي ما انت بتقول ان هي قمة الجائزة يعني ما حليتهاش يعني فلوس, وربما هي يعني تحاول ان تستجلب يعني في الكلام ده تستجلب عطف الناس في مصر الجديدة وكذا, لكن هي فرقاعة إعلامية طبعا, فرقاعة إعلامية.
طيب ننتقل لخبر تاني يا دكتور حمدي, فيما يخص برضو الانتخابات. الدكتور رفعت السعيد بيقول الإخوان المسلمون هم التتار الجدد.
انتش ليه رفعت السعيد؟ رفعت السعيد ده يعني اعتقد انه بكره نفسه مش بكره الإخوان بس, يعني رجل يعني تاريخه خير شاهد على عدم مصداقيته وعلى عدم وعيه او يعني اتزانه. الرجل تحركه الاهواء. في ايام حسني مبارك كان هو الوحيد اللي واخد حراسة ومدلل وعليه
كان يعني عضو مجلس شورى
معين, عضو مجلس شورى معين, والرجل يعني تغدق عليه من جميع الجهات. فمثل هذا يعني إن جاء يعني عندنا مثل كده فلاحي يقول إن جاء العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب, وعندنا الأصل صح. الشيء من معدنه لا يستغرب. فيعني أنا آسى جدا على النقطة السوداء في الثوب الأبيض لأنها تشوهه, لكن النقطة السوداء في الثوب الأسود لا تفعل به شيئا. فمثل هذا يعني لا عرض له يعني يحفظ حتى يشتم, ولا له كيان يحترم مثلا حتى في حزبه حتى مع من حوله. هذا رجل لم يصن نفسه ولم يصن حتى شيوعيته, لم يكن صادقا حتى مع الشيوعية ولا مع أفكاره. فهذا رجل يتكسب بمن يعطي له, فمثل هذا ليس أهلا لرد عليه لأنه تاريخه يشهد بأنه يعني غير محترم.
في اتصالات يا أستاذ فريد ثم نعود ليك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
ضيفك الكرام.
الله يكرمك. اتفضل.
حضرتك بس انا مصطفى سمار من كفر الشيخ ومواطن عادي اميل قليلا الى الاخوان, الى فكرة الاخوان. يعني حضرتك انا سعيد جدا ان انتوا عملتوا برنامج مشترك يعني يشيل الفزعات المستوى الشعبي البسيط. طبعا على مستوى القيادة في تفاهم وكده, لكن على مستوى الشعب البسيط برضو بتحصل يعني شوية طبعا كسب أغلبية, لا سلفي لا إخوان لا وفدي. فأنا سعيد جدا إن أنا يعني أشوف الحلقة مشتركة, برنامج مشترك بين الإخوان والسلفيين وتجربة وجهات النظر, واتضح للشعب وللناس ان الناس دي مش اعداء ولا في محل سباق, وان كان السباق على الخير. يعني ده اول نقطه. بعد اذن حضرتك يعني لو سمحت لي بالنسبه للكلام بتاع الدكتور رفعت السعيد, يعني ابسط الردود عليه انه لا يستحق الرد, الرجل نفسه مش الكلام, لا يستحق الرد عليه. بالنسبه لحضرتك يعني ليا بس ملحوظه بسيطه, ويعني رجاء ان انتوا يعني تاخدوها على المحمل الطيب. يعني الإخوة السلفيين الموجودين في المنطقة يعني أنا بلاحظ عدم تحري الدقة في اختيارهم, دي بأمانة مش تجريح, لكن في أشخاص واخد بالحضرتك في اختيارهم كممثلين إن يبعدوا مجلس الشعب. يعني بلاحظ في المنطقة عندنا ناس ممثلين عن حزب النور, وبلاقي ان عليهم علامات استفهام كتير في مصادر اموالهم وبداياتها وكده, واحنا كطيار بيني المعروف عنكم ان انت بتتحروا بدقه يعني وكده. ف يعني معلش المره الثانيه اخدوها مني على المحمل الطيب والله, واخد بالك, واحنا بنحبكم وبنحب كل من يقول لا اله الا الله.
شكرا جزيلا. بس زي ما قلت لاخوك شويه من سلفي, وانت قلت تميل قليلا الى الاخوان, احنا ضد فكرة ان حد يتصل بالبرنامج ويعني يتكلم على طيار اسلامي اخر بما يعني يزعله. انت روح في دايرتك قول للمسؤولين عن حزب النور عندكم فلان وضعه كذا كذا, لان واضح انه ممكن مع ضيق الوقت وهم وغيرهم كلموني انه كان احيانا بالفعل بتجيلهم تزكيات من ناس, وبعد شوية بيتضح
اذا كان الواحد بيجوز بنته الواحد وبعد ما يتجوزها بسنة وسنتين بيكتشف ما كان يجهله، فوارد انه ينزل حد في القائمة يبقى عليه ملاحظات انصحهم، مش بالتلفزيون بقى، بالاتصال الشخصي. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ننتقل للاستاذ فريد. احنا عندنا شوية اخبار بلطجة وصلت بقى يعني لمرحلة جديدة من البلطجة او العنف، ووصلنا لمرحلة خطف الرهائن. شوفنا في اولاد يحيى واولاد خليفة وحظر تجول وقتلى وجرحى كسر وتدخل من الدولة ومن الجيش والشرطة يعني. ثم ايضا انتقلنا الى بلطيم برضو اهالي بلطيم ومش عارف سوء التلات ومعارك وتجيش الجيوش، وحتى في عنوان في احدى الصحف بلطيم تجمع السلاح لمواجهة سوق الثلاثاء. وبعدين تبحث عن اسباب المشكلات تجدها شيء تافه، توك توك تخانق مع واحد معزوم في فرح من ناحية سوء التلات اظن، او اولاد خليفة او اولاد يحيى مش عارف، والتاجر خم تاجر بيتاجر في مخدرات الظاهر فما دفعش فلوس. وايضا في اسكندرية كان مهاجمة وبالرصاص الظاهرة دي وانتشارها وتزايدها رايحين مصر رايحة فين. دكتور كمان مش شايف بيقول السلاح مالي الصعيد ومش الصعيد بقى يبقى مالي كل مكان، وساعة ما بقى فيه مشكلة في 24 ساعة يروح يشتري ويجيب عشان يكمل بقى يعني هو يتسلح، اشمعنى هو اللي اتضرب.
انا قابلت احد القادمين من الصعيد وبيقول ان نقصوان ومن سوهاج وحاجات زي كده، وبيقول ان سلاح اسرائيلي كان يعني، ودي آية من آيات الانفلات الامني، والانفلات الامني ده مسؤول عنه الدولة ومسؤول عنه الحزب الوطني الذي نظم صفوفه اللي هي الحلول التي نظمت صفوفها وبدأت تستفيد من كل ما يحدث. يعني الضابط اللي يقول للراجل شوف الثورة تجيب لك سيارتك ولا ما تجيب لكش، يعني هناك من يريد ان يثبت للناس ان النظام السابق كان هو الافضل.
بقول للثورة تجيب لي سيارتك.
تجيب على رأيك سيارتك ما رجعتش.
لا لسه انا بس انا راضي.
سيارتك سرقت ولا ايه؟
سرقت بس انا راضي يعني انا ما عنديش مشكلة يا ثورة انا راضي.
طبعا
وده مش مسؤوليه
مش هنزعل بالثوره عشان خاطر عربيه يعني.
وده مش مسؤوليه الحزب الوطني او الفلول اللي هي بتستغل، لا مسؤوليه الامن الضائع او الامن الغائب، وده علامه استفهام كبيره يجب ان يفسر لنا المجلس العسكري او الشرطه تفسر لنا لماذا تختفي من الشوارع ولماذا لا تقوم بواجبها. يعني الاخوه اللي هو أمناء الشرطة الذين يتظاهرون وهم كانوا أكثر الناس في ما قبل الثورة ويطالبون بحقوق، لابد أن يقولوا لنا واجباتهم أولا، ولابد أن يشعرون أن الأمن قد عاد. يعني دي اللي بيحصل ده أنا بعذر الأهالي كده، لأن كده أنت إذا لم تستأسد أكلتك الذئاب، ومن لم يزد عن حوضي بسلاحي يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فده انا مش بقول ان الناس تعمل كده، لكن بقول ان ما حدث ألجأ الناس الى هذا. مهمة المجلس العسكري الذي يستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشعب ان يثبت للناس ان الامن قد عاد، ومهمة وزارة الداخلية او مهمة الناس اللي في وزارة الداخلية منهم امناء الشرطة وضباط ان يثبتوا لنا انهم يستطيعون ان يحموا البلد، وإلا يمشوا يستقيلوا. فبس
شكرا استاذ فريد. معنا اتصالات ثم نعود للدكتور مسعد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
حياك الله دكتور عاطف وحيا الله ضيوفنا الكرام. دكتور ارجو من ضيوفنا الكرام ان يوجهوا رساله لمن ينكرون على الاسلاميين دخولهم في الانتخابات ومشاركتهم في المناصب السياسيه ويقولون لهم ما لكم من السياسه انتم للدين فقط، فأرجو أن توجهوا لهم رسالة، لأن الإسلاميين لو تركوا الثغور خالية لا دخلها الضالون المضلون ولا بقيت مصر على ما هي عليه ولا ظللنا على حالنا نعاني مما نعاني منه منذ أكثر من 30 سنة. كذلك أرجو أن تقوموا بحملة توعية لتحذير الناس من الفلول وأن لا ينساقوا خلف الكلام الكثير والصوت المرتفع وأن نعف عن الرشاوة، فهذه أمانة سنسأل عنها أمام الله. فلنحذر من المتلونين الخداعين ولنسعى جاهدين لتولية من يصلح ومن يصلح. وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا بحاكم عادل يحكم فينا بكتابه وسنة نبيه وأن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟ طيب دكتور مسعد، شايف ظاهرة البلطجة والعنف والاشياء اللي بتحدث دي هتودينا لفين؟ بس جه اتصال ثم نعود للسؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
انت خير يا دكتور.
مرحبا بحضرتك.
والله حضرتك انا يعني الحلقة دي النهاردة متعلاني او يعني
متعلاني
من حضرتك.
مسالحك
اسمين. نعم ليريت حضرتك لان النهاردة حضرتك فتح لنا يعني يعني مش عايز اقول الكلام يزعل حضرتك يعني النهاردة المفتوح في الحلقة طول النهار صناديق زبالة بتتكلم. اذا كان ابتداء من جلال عامر ولا الكاتب السيناريست ولا حمودة ولا الحلقة كلها زبالة. احنا حضرتك عايزين نسهر مع حضرتك سهرات حلوة وعايزين نخلي يعني القافلة تمشي. هو لا يعني عايز اقول حضرتك ان دول كلاب والقافلة يعني زي ما بيقولوا في المثل الكلاب بتاعه والقافلة تسير. فاحنا عايزين نسهر القافلة. القافلة سيادتك انا بقول انها
انحرفت. احنا عشان نبقى يعني كويس كلامك جيد يعني من زي ما لكن احنا عاوزين نستفيد من هذا الاحساس عندك وهذه الروح ان احنا نغير على ديننا وان احنا ندافع عن ديننا وكل اينما تتحرك انت في عملك ولا في وظيفتك ولا مع جيرانك ولا مع عملك يعني انشر بقى الفكرة الاسلامية وطبقها انت واللي حواليك وربي ولادك تربية اسلامية ويعني الرد العملي احنا
الحمد لله
ورناك وجه ورناك وجه للمصريين او لجزء من المصريين وكلام بيتقال في الفضائيات او في الانترنت او في وسائل الاعلام بيزعلك. خد الزعل ده والغضبة دي عشان تكون مسلم ممتاز. مش الحلاوة ان احنا نغضب ونقول هم ودعهم يعوا والكلام ده وبعدين بعد ما البرنامج يطلع تلاقينا انا مسلم ضعفان وهفتان وفي وظيفتي مش شاطر وفي عملي ما نش مميز وما نش مبتكر واولادي مش مربيهم تربية جيدة دينيا وعلميا وهكذا.
حضرتك قبل
ما تقطعني
حضرتك يعني حضرتك خدتني في اتجاه تاني خالص. حضرتك انا من صغار رجال الاعمال في الاسكندريه
كويس مش عاوز تستثمر في الفضائيات
نستثمر وتمر لحضرتك حضرتك قبل كده وبرضه وقعت عليا الخط
كويس بقطعه تاني يمكن تجيب فايده.
لا يبقى هكلمك بعد البرنامج ان شاء الله.
خلاص
حضرتك انا عايز اقول لحضرتك
يبقى قول اللي انت عايزه بقى ولا يهمك واحنا غلطانين يا عم.
لا اقول لحضرتك كلام مختصر يعني انا شايف ان عايزين عشان القافله دي تسير. انا شايف ان القافله انحرفت من ساعه اعلان التنحي ومن ساعه قبولنا بالبذل العسكري. وكنت ساكت وبقول انا يمكن انا مش فاهم رغم ان انا قاعد 33 سنه على كنبه الحزب العربي المصري اللي هو الناس اللي قاعدين على الكنبه بيتفرجوا ومتابع السياسه بقالي 33 سنه. فكنت بقول احتمال الجماعة الإسلامية والإسلاميين فاهمين أكتر مني. لكن أنا اللي شايفه إن إحنا سيبنا الثورة من بعد قرار المجلس العسكري. وإحنا كمان المفروض نكمل في الثورة من بعد القرار ده. لأن كان القرار ده من القرارات اللي سايبة الناس دي كلها بتتكلم وكل اللي بيحصل ده حضرتك بيحصل نتيجة إن المجلس العسكري سايب البلد على الغارب. بس مش عايز أطول أكتر من كده وهكلم حضرتك بعد
ذلك. طيب عموما تفاعل انه المجلس العسكري يصحح الخطوات اللي مزعلاك ومزعلانا ومزعلة غيرنا ويكون عند حسن الظن ونتمنى انه هو يعني يحمل الامانة على خير وجه. وهي العملية صعبة بنقول لعل عليه ضغوط لكن احنا متعشمين انه يصحح ما نراه خطأ أو ما يرى يعني في أغلبية مجمعة لأنه في هناك حاجة خطأ نتمنى أن يتصحح في الأيام القادمة وإلا الأمر ربما يسوء. ندعو ربنا عز وجل أنه يعني يهديهم إلى الخير إن شاء الله. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل مع حضرتك.
ازيك استاذ عاطف؟
مرحبا بحضرتك اتفضل.
حياكم الله.
مرحبا بيك اتفضل.
وبحييكم جدا على هذه البرامج الطيبة. وانا يعني الاخ اللي اتكلم دلوقتي بارك الله فيه. الاشكال زي رفعت السعيد محدش بيسمعها كثير. فالرد عليهم مطلوب وبارك الله فيه.
شكرا جزيلا.
وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال تاني ولا خلاص؟ طيب نعود للدكتور موسى. هترد ولا هم رايحوك؟
هو بس في البلطجة بالنسبة لأمر البلطجة. رقم واحد. أسماء البلطجية موجودة عند الأمن معروفين فرد فرد. دي حاجة معروفة. وكانوا بيشغلوهم في النظام السابق بطريقة معينة. وهناك اتصال وثيق. وهناك ملفات للبلطجية عند الأمن واضحة ومحددة. ده رقم واحد. رقم اثنين، اماكن البلطجة كادت ان تكون ثابتة. في اماكن بعينها بيطلع عليها بلطجية كل يوم يسرقوا العربيات ويسرقوا الناس. يعني سهل جدا جدا اذا اراد الامن او اراد المجلس العسكري السيطرة عليهم ان هو يسيطر عليهم. يعني في اماكن محددة انا شخصيا اعرف المكان الفلاني ده في بلطجة والمكان الفلاني ده في بلطجة وكل يوم بيسرقوا فيها منها العربيات ويتصلوا بصاحبها وياخد المبلغ المقرر ويسيبوا العربية تاني وتاني وهكذا. فإذا كان الأسماء معروفة والأماكن معروفة ففين دور الأمن وفين دور المجلس العسكري؟ في علامات استفهام. وهذه لا تصب إلا في ترويع الناس علشان يقولوا إن الثورة دي وحشة وإن إحنا كنا في نحتاج إلى حبيب عدل جديد زي ما بيقولوا في بعض المقالات وإن إحنا يعني نحكم بالحديد والنار احسن علشان الناس ما تاخدش حقها وتيأس الناس. دي علامات استفهام لابد ان نقف عندها. انما هل هناك دور لازم نطالب طبعا المجلس العسكري والامن وكمان نطالب الشعب؟ هم البلطجية دول منين؟ من بره مصر؟ هم افراد من جوه مصر. يجب على كل واحد فينا يروح لقريبه او صاحبه او الى اخره من هؤلاء البلطجية على الانواع المختلفة ويبقى في ضغط مجتمع على هؤلاء وهم معروفين لدى المجتمع ويبقى فيه ضغط مجتمع عليهم. اذا كان في حاجه يبقى نسد حاجته وان لم يكن هناك حاجه او عوز يبقى في ضغط مجتمع عليهم عشان يقفوا عند حدودهم. يعني برضه لابد اذا كان هناك تواطؤ او اذا كان هناك علامات استفهام من جهه الامن الواضحه جدا ومن جهه المجلس العسكري انه يقدر لابد من ضغط شعبي موجود. النقطه الاخيره هي اللجان الشعبيه اللي انتشرت في وقت من الاوقات واستتب بيها الامن. وانا في الاخر بقى بنقول من هذا المنبر رسالة واضحة ومحددة. مهما عمل فلول الحزب الوطني او الامن السابق الانتخابات هتتم والشعب هيحميها وباذن الله هتبقى انتخابات حرة ونزيهة ان شاء الله اللي الشعب هيختاره رغم يعني حقد الحاقدين. الشعب هيختار اللي يختاره ايا كان هيستلم البلد ومهما عملته لن يعني يفوت في عضد الأمة شيء. فريحوا نفسكم إن شاء الله الشعب مصر وإحنا مصرين معاه على إتمام الأمر إلى نهايته بإذن الله. وصل لهم عن المحمد.
شكرا دكتور مسعد جزاك الله خير. معنا الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور عاصم؟
مرحبا بيك اتفضل.
كل سنة وحضرتك طيب والضيوف الكرام.
وانت طيب.
اول يوم يجي لي التردد بعد اسبوعين. انا احمد بتاع اسكندريه كنت بكلم حضرتك كتير.
مرحبا بيك يا
اهلا بحضرتك. والله كان 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 بودي اتكلم في موضوع اتمنى انه يعني المسلمين كلهم يلتفتوا له.
اتفضل.
هو حضرتك احنا دايما بنسميهم الفلول. هم مش فلول، هم منظومه متكامله. في اسكندريه هنا المنظومه المتكامله دي هي اللي بتقدر تدي سلاح للبلطجية، هي اللي بتمشي البلطجية، وده كان عادتها حتى ايام الانتخابات القديمة. واخد بال حضرتك؟ لو رحنا اماكن في اسكندرية بعينها زي المطار زي العصفرة زي هتلاقي ان في ناس بدأت تجيش الجيوش من دلوقتي توزع شنط رمضان بتاعت رمضان عارفها حضرتك اللي بتتوزع على الناس علشان يكسبوا اصوات الناس دي. هم نفس الاشخاص اللي كانوا صلوا في الانتخابات السابقة او استعانوا باخوة ليهم صغيرين ما كانش لهم دور معلش عذرا كانوا محتاجين مجلسي الشعب والشورى. ولو دورت ورا الناس دي هتلاقيهم سارقين نص اراضي البلد وهتلاقيهم مش عايز اقول لك فعلا بيقدروا يسيطروا على ناس عن طريق المادة وعن طريق الاعمال الخيرية وما الى ذلك. يعني مفيش داعي لذكر اسماء طبعا ما يصحش الواحد يذكر اسماء عشان ما يبقاش الموضوع تشهير بناس انما والله هو ده الحدث فعلا في اسكندرية. فلازم احنا كمسلمين نلتفت لاننا لازم نوجه الناس ان اللي هيدي لك النهاردة 10 جنيه عشان تدخل تدي له صوتك او 100 جنيه هيسرق منك 100,000 ومش هيسرق منك 100. واخد بال حضرتك مين بقى بيوجه الناس الغلابة للكلام ده؟ معلش عذرا انا بحاول ان انا اوصل صوتي
انت بلغتهم عندنا اهو.
الله يخليك يا دكتور
شكرا
معلش اسف ازعج حضرتك
لا
وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير ان شاء الله ربنا
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب نعود للدكتور كمال. عندك تعليق على موضوع البلطجة ولا ناخد؟
لا موضوع البلطجة بصراحة يعني موضوع مخيف يعني موضوع وبيحدث فزع لدى الناس. يعني انا اتذكر ان انا كنت قاعد من المترو بالليل بالامس واحد ماسك احد الجرائد ولقيت يعني ان قرية كذا تحت الحصار. انا بقيت خايف لتكون فتنة يكون حاجة بين
لا
يعني
مسلمين
لا ما انا ريت يعني بقيت خايف لان عارف ان فلانها مسألة قبلية ومسألة. فواضح الان ان المجتمع معبأ بالغضب ومعبأ بالاحباط ومعبأ بالشعور ان الثورة لم تنجز له ما كان يريد. كل دي مشاعر على فكرة اخطر من السلاح ذاته. معبأ بالتهديد يعني شعور بالتهديد او شعور بان في لحظة معينة ربما لا يكون هو امنا على نفسه كانسان يعني في على سيارته على بيته على اولاده كذا. ده خطير جدا يعني لان هذا الشعور انا اعتقد انه اخطر من السلاح ذات يعني هذا الشعور. وبالتالي بنشوف العنف الضخم ده. العنف ده عنف اجتماعي كله عنف وليس عنفا سياسيا. العنف الاجتماعي ده ما الذي احدثه؟ وبعدين مش في الصعيد بس هو طبعا الصعيد اكثر لكن في ايضا في مناطق اخرى في الدلتا اذا كان في كفر الشيخ او هنا. ومن ثم بتعطي مؤشرات بتثير ذعر لدى الناس. يعني الناس بتقول طب كيف ستتم العملية الانتخابية في ظل هذا الفلتان الامني. يعني الناس بتخاف وبالتالي كأن هذه رسائل بتصل الى الناس من خلال الاعلام او ان هم ان العملية السياسية تسير في مسار ربما لا يكون هو المقصود هو المراد لها. كل ده لان في النهاية انت بتتعامل مع مفاهيم. كل ده بيؤدي الى شعور الناس بالتحديد كما ذكرت. ومن ثم قضية البلطجة لابد وان تكون موضوع بشكل قوي جدا على اولويات وزارة الداخلية من ناحية وعلى اولويات المجلس وعلى اولويات الحكومة يعني اولويات الحكومة يعني خاصة الان ان واضح ان احنا من الاخبار وغيره بدأ يبقى فيه نوع من يعني تصريحات. هذه التصريحات تبدو وكأنها تقوم مقام الفعل. يعني ما فيش حاجة بتحصل على الارض فبيغطى هذا الفشل على الواقع من خلال التصريحات. فمسألة البلطجة يعني انا كتبت مرة عن ان الامن اولا. فاحنا محتاجين لنوع من الامن اولا قبل العملية الانتخابية علشان نعطي للناس ثقة في ان لما بيطلع المجلس العسكري ويقول ان المجلس العسكري قادر على تأمين العملية الانتخابية نثق في ما يقوله المجلس العسكري. لكن لما المجلس العسكري يقول هذا ونلاقي انا بالامس ما قرأت تفاصيل الشرطة كانت واقفة خايفة تدخل. يعني كل ده بيجري امام الشرطة والشرطة خائفة. يعني الشرطة خايفة وجرت وتركت المجال لناس تختتل امام بعضها البعض الاخر. فموضوع البلطجة ده من أخطر موضوع العنف الاجتماعي من أخطر ما يكون، ومن ثم لابد من إعطائه أولوية كبيرة أو أولوية يعني علشان شعور الناس نفسيا، الشعور النفسي لدى الناس يعني تطمين الناس، يعني تطمين الناس وشعورهم ان العملية الانتخابية ستمضي الى طريقها المرسوم يعني بإذن الله تعالى.
شكرا دكتور كمال. ننتقل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
سعادتك لمحت البلطجة، قبل ما نتكلم عن البلطجة بتاعت اللي بيستخدموا السلاح وضعف الشرطة، في بلطجة الاعلام والصحفيين لما يعني بيقبضوا على واحد منحل زي علاء ويتحول لمحكمة عسكرية على اساس غلط في الجيش وسرق سلاح، ولاقي السيدة الجميلة مرات الاستاذ ايمن نور متبنياه والاستاذ عمرو حمزاوي والاستاذ عمار الصحفي الدكتور عمار ومش عارف مين بيعمل اضراب عن الطعام، وهم قالت كلمة خطيرة في منتهى الخطورة، قالت الملك عسكري بس بيشد ودنه شوية، فاذا كان هو بعد العمل اللي عمله ده امه مقتنعة ان هي شدت ودن لانها تستند الى اسماء محفوظة مقالت ده مجلس فيه شوية كلاب وناخر يطلعوها لرا، فهناك من اول نمسك بلطجة الاعلام نمسك الاستاذ خير رمضان اللي متبني قضية هذا المنحل اللي اسمه علاء، نيجي بقى لضباط الشرطة لما ضابط انضرب بالشلوت في ماتش كورة وما نعرفش اللي ضربه اتعمل فيه ايه، يعني وقت انضرب مثلا بنية ولا رصاصة، هناك عذاب أليم وهناك عذاب مهين، المهين أكثر من الأليم، لما ضابط انضرب بالشلوت، لما ضابط في كفر العرب عند المحلة الكبرى عشان بينقذ واحدة مفتوطة يموتوه ومحدش، ولو الضابط ضرب حد نلاقي بقى مساعدة وحقوق الإنسان، فبلطجة اللي الناس اللي بيقبضوا من أمريكا وحقوق الإنسان كلهم بلا استثناء هي غير البلطجة الأولانية، بلطجة الإعلام. وشوف ساعتها كده تابع أخويا الكلام بتاع القاهرة اليوم عمرو أديب وشوفه بيستضيف مين؟ مستضيف لي مش عارف غزالة حرب ابن غزالة حرب شادي ولا، وقاعدين يتكلموا إن الديمقراطية لو جابت الإسكاميين تطلع تمشي الديمقراطية، لأن بعد الشعب جاي مش عارف ينتخب، هناك بلطجة أخرى يجب أن تحارب وهي بلطجة الإعلام وبلطجة الناس اللي بيقبضوا من بره وبلطجة مزدوج الجنسية. وأنا عايزين فتوى من قناة الحافظ من أحد المشايخ، هل اللي يضرب عن الطعام عشان واحد فاسد بيت حاكم ولو مات هو مضرب عن الطعام مات راجل لله سبحانه وتعالى؟
معانا ولا انفصل؟ طيب انفصل معلش. السلام عليكم.
الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضلي.
انا اول مره اتصل على حضرتك.
اتفضلي.
لان هشتكي لك من الوضع المخزي اللي احنا فيه هنا في دمياط. احنا في وضع مخزي فعلا. بلطجيه واقفين على مدخل دمياط الجديده ما يدخلوش الناس المسافرين، واقفين على مدخل راس البر. يعني
ده عشان مشكلة بلطيم ولا ايه؟
لا عشان في مصنع عايزين يقفلوه. مصنع في المينا. عايزين يقفلوه.
طب دول المفروض مش بلطجية، ما ما يعتمدوش على اساليب البلطجة.
لا دول بلطجية يا فندم. دول بلطجية يا فندم. والامن واقف ولا كأن في حاجة بتحصل. ولا كأن في حاجة بتحصل. وقفين يطبطب عليهم. وقفين يطبطب عليهم. انا نفسي افهم، انا نفسي افهم الامن ده بيعمل ايه اصلا؟ فين الامن؟ ليه كده؟ ليه بيحصل لنا كده؟ ليه بيحصل لنا كده؟ الموظفين خارجين من الشركة خايفين من الناس، خرجوا مشوا في الغطاط ستات وبنات في اماكن مش فيها حد عشان يوصلوا لاي عربية تروحهم، عروسة بنت 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 اختي داخلة رايحة فرحة فرحة البر وحاجة القاعة الفرح باظ ما رضوش يدخلوه راس البر، ورجعت العروسه واهلها يبكوا بالدموع يبكوا عشان ما رضوش يدخلوهم يعملوا فرحهم. ليه كده يكسروا بخاطر الناس؟ ليه الناس بتعمل كده؟ عشان في واحد اسمه قسام سلطان بيجي على القنوات التافهه لصالح مين ان عصام سلطان بيعمل وبيعمل لصالح عصام سلطان اللي داخل الانتخابات؟
بس اكيد مش عصام سلطان اللي قال لهم اقطعوا الطريق.
هو ورا كل ده، هو ورا كل ده الشخص ده.
لا عصام كويس، ما نظنش ان هو بيقول في
الاخر. تلاقي الناس بتحتج،
هم الناس يا فندم يا فندم الناس دي اصلا مقهورين. اقسم بالله دول مقهورين داخلين فلوس على كده، واقفين بالموتوسيكلات ومعاهم السلاح. ها
طيب
بنتي جايه من 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 دمياط القديمه، جايه دمياط الجديده عندنا هنا، ما رضوش يدخلوها، رجع الاستاذ رجع بها تاني، ما رضوش يدخلوها بالليل بعيالها. ليه؟ عشان ايه ده؟ ليه بيحصل ده؟ فين الامن؟ انا عايز افهم يعني ليه الامن ساكت؟ شايف المهازل ديت وساكت؟ حرام اللي احنا فيه والله، والله ما يرضي ربنا، والله ما يرضي ربنا يا استاذ عاطف. وصلوا صوتنا للمسؤولين. فين وزاره الداخليه؟ فين وزاره الداخليه تشوف اللي بيحصل لنا ده؟ يجوا هنا يشوفوا الناس ديت. بقالهم كام يوم دلوقتي على هذا الوضع، لا حد عارف يدخل دمياط الجديده من ناحيه المينا، ولا حد بيروح راس البر. يعني الناس تقف مصالحها يا استاذ عاطف؟
طيب
وصل صوتنا ده للمسؤولين، ويجوا يشوفوا الناس دي ويمشوهم.
حاضر. في اتصالات تاني؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بحضرتك يا فندم. هو حقيقة بالنسبه للامن، ارجو اللي هو بس ايه، ما يبقاش الوضع كله القاء العبء على القوات المسلحه وعلى الشرطه. في دور للشعب هنا دور مهم جدا. يعني في اي دوله محترمه في العالم ما ينفعش اللي احنا ايه نلقي بالعبء كله على السلطه، ونيجي بعد كده الشعب بنتفرج وايه عمالين لما يجي ايه السلطه تاخد موقف ضد البلطجيه يطلع يقولنا ده ما اعرفش ايه، اصل ده حق الانسان، اصل ده ما اعرفش ايه، ويبتدوا يجرموا في ما فعلوه. لازم يبقى في حزم، لما الشرطه او القوات المسلحه بتاخد موقف حازم تبتدي بعض الفلول او بعض الناس اللي واخدين تمويلات اجنبيه يبتدوا يجرموا ان ليه الشرطه او الجيش خدوا موقف مع البلطجيه، وده اصل راجل ده ناشط سياسي، وده راجل ما اعرفش ايه، وهو عمال يقتل في الشرطه وفي الجيش، وليه الحق انه يقتل الشرطه والجيش، لكن يجي الشرطه والجيش يدافع عن نفسه؟ لا، ما تدافعش عن نفسك. في طبعا جهات اسمها جهات عالميه اسمها اناركيزم، اللي هي بتحاول تقود سلطه القضاء وسلطه الشرطه وسلطه الجيش. الهدف منها انه ما يكونش في اي حكم لاي دوله، ويبقى في فوضى عارمه. دول منتشرين للاسف في مصر الان، وبيبتدوا اي موقف يحصل، منتشرين في الاعلام، منتشرين في كل حته، ودول حاجه سميهم فلول، سميهم زي ما حضرتك، دول بيجاهدوا بالكلمه ضد الايه، ضد امن البلد، ضد امن المواطن. يجي الجيش مجرم في كل الاحوال.
شكرا عميد اشرف. في اتصال تاني؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا وسهلا بك يا دكتور عاطف. بعد اذن حضرتك، بالنسبه لمناقشه علاء عبد الفتاح امبارح، هو بجانب برنامج في ميزان القران والسنه، هو السؤال هل في الشريعه الاسلاميه توجد شيء اسمه المحاكم العسكريه؟
ده في العدل، في المحاكمه بالعدل، المخطئ يعاقب والبريء.
يعني لا توجد محاكم، نحن في محاكم عسكريه ومحاكم مدنيه، وانقسم الضيوف في البرنامج الى جزء يؤيد المحاكمه المدنيه وجزء يؤيد المحاكمه العسكريه، وما عرفناش ايه براي الشريعه الاسلاميه، هل اذا كانت في محكمه عسكريه؟
احنا قلنا
في محاكم عسكريه.
احنا قلنا اللي يهم الشريعه او القران والسنه ان تكون هناك عداله، والضيوف بتوع امس ما اختلفوش، لكن هم وضحوا امر ان القانون بيقول لما يكون في طرف عسكري او على ارض عسكريه او ضد منشاه عسكريه حسب القانون اللي موجود في مصر وشغال، دي بتبقى محاكم عسكريه. في البعض عاجبه هذا الامر والبعض مش عاجبه، لكن في الشرع ان يحاكم المخطئ ما يتركش، لو ترك لا تحاكم لا مدني ولا عسكري زي ما بيحدث الان، يبقى ده ذنب شرعي. إذا حوكم بغير العدالة يبقى ده ذنب شرعي، إذا ما خدش فرصته إنه يدافع عن نفسه يبقى ده ذنب شرعي. اللي بيحكم عليه إذا ما كانش دقيق وبيتحرى بشكل جيد
وبيدرس القضية وبيرجع للشرع أيضا، يعني هو بيشوف القانون ينظر للقانون ثم ينظر للشرع لعله أيضا يبقى مخطئ. في اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
وانت طيب وبخير وبركة، اتفضل.
والله انا عايز بس استفسار من الاساتذة اللي مع حضرتك دلوقتي. القوة السياسية زي مثلا السلفيين والاخوان، في شباب عاملين استعداد ان هم يفدوا روحهم عشان الجماعات دي، ليه ما يتعلمش من الشباب دي المجموعة تقاوم البطاقية دي؟ ده البطاقية دي هيوقف البلد يعني؟
ايه؟
الشرطة مش عايزة تتحرك ولا الجيش عايز يتحرك، هنسيب البلد كده يعني موقوف حالها؟
لا ان شاء الله يعني نأمل خير. هناك
عشرات يعني هم عددهم كام البطاقية دي؟ 500,000 مليون واحد؟ هيمشوا 80 مليون ولا 85 مليون واحد على هواهم؟ ما ينفعش والله. في شباب يتعمل ناس تقاوم الجماعة دول. اذا كانش الجيش والشرطة هيعملوا حاجة زي سلموا سلاح للشباب دول، هم عاطينهم استعداد ان هم ينفوا حاجة اسمها بطارية خالص، ينفوها خالص من ذلك. معلش انا اسف.
لا شكرا. يعني زميلك اتصل بنا الامس وقال فكرة يرجعوا الجيش الشعبي اللي كان موجود بعد 67 بعد هزيمة 67 تحت اشراف الجيش، وكلها اقتراحات المأزوم. يعني الناس المتصلين والضيوفنا كله عايش مشكلة الامن ومش راضي ومش مبسوط ومش راضي عن الخطوات العملية، لانه ما بنشوف جرائم كتيرة وما بنشوفش حساب صارم ولا عاجل. المفروض يبقى فيه محاكمات مدنية، ماشي محاكمات مدنية، يتعمل نظام محاكمات مدنية تعاقب خلال اسبوع ونخلص من القضية. انما الان الواحد اقرأ كم حكم صدر وكم قضية صدرت، ممكن يبقى المشاكل اللي موجودة مع انه مش كله بيتقال في الاعلام 20 ضعف، ولما يكون اصلا اللي حتى بيتقال ان هم في السجن محاكمة بطيئة ومش عارفينها تخلص على ايه وامتى. يعني ربنا يسهل ولادنا يشوفوا الاحكام دي يعني ونتائجها ايه، يعني احنا مش هنلحق. طيب ننتقل للدكتور حمدي. كان الدور عندك يا دكتور. عندنا موضوع الاستاذ مفيد فوزي قال جملة مرتبطة بالكلام، معلش يعني مفيد فوزي بيقول مصر محتاجة حبيب العدل، ويعني قال ده في برنامج تلفزيوني وألح عليه. معنا اتصال وبعدين نرجع نسألك عن مفيد فوزي وحبيب العدل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك، اتفضل.
سلام للسادة الاعزاء اللي حاضرين مع سعادتك. اتفضل. انا ما عنديش اي قلق من ناحية الفلول لسبب واحد. ان الشعب طبعا اصبح عنده وعي كامل بكل التزوير في الانتخابات السابقة اللي فاتت قبل كده، ومعظم الشعب عارف ان في وزير سابق للتمويل عمل كارنيهات لجميع الاقسام والمراكز الشرطة، وشوف بالاسامي وراح انتحفوا في الدائرة بتاعته، وده غير منطقي وكل عارف. والمدارس المحلية والعمر والمشايخ خليهم درس عال كبير او في قصة حريق وشوف باسماء المتوفيين وتزوير الانتخابات وكل، فاصبح الشعب عارف كل حاجة دلوقتي. فحتى لو واحد طلع من الفلول مش هيكون له اي مكانه في المجلس نهائي. بس وانا بشكر سعادتك على الاستقبال.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور حمدي.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اعتقد الاستاذ مفيد فوزي عايز يلقن الشعب الاجابه، او عايز يوصل للنتيجه بسرعه ويعلن للشعب كله ما في نفسه وما يتمنى ان يروج.
طيب انا بس هقطعك. هو طبعا الكلام له احتماليه، انه يكون يفسر على انه يعني كره الثوره وتمني يعني عدمها وعوده النظام القديم، وممكن يكون له معنى ثاني انه الوضع الان محتاج واحد صارم يضرب بيد من حديد.
وهو حبيب العدل كان صارم. قول لي ايه
كان صارم عليك كان صارم علينا ونص
الا اذا كان صارم على الشعب بقى
لا
ده يعني ده التقارير بتتكلم عن حبيب العدل كان ضالع في تفجير كان اسمه
ما هو يبقى كان صارم
ده بقى فانت عايز ترجع حبيب العدل وامرت ايه يعني
هو كان
وهو صارم
خلاص
ده هو كان
بيختار بقى براحتك انت ده خلاص اسمك من الاحتمال ده انا حسن النية عبدين
طيب حاضر يعني ان كان الاستاذ حسن النية ويريد رجلا حازما كحبيب العدلي ونحن لا نظن ان حبيب العدلي كان حازما لكنه فقط كان ظالما وكان متعسفا وكان قاهرا بإرادة الشعب حتى ان الشعب ما كان له ان يتحرك حركة إرادية حتى يرى يعني أين الشعب في هذه الحالة. الحقيقة لا نريد حبيب العدلي ولا نريد انفلات يذكرنا بحبيب العدلي، إنما نريد توازنا يحفظ للأمة حقها، ونريد راعيا يحسن الرعاية حتى يقطع الطريق على أن نتمنى أيام حبيب العدلي عندما توصل لمرة هذه الحالة. وعلى كل حال أريد أن أنبه إلى شيء، أعتقد أن ظاهرة الفلول والبلطجة ظاهرة مصنوعة ليست من طبيعة شعبنا، وظاهرة مبالغ فيها جدا، والصحف أو بعض الصحف وبعض الإعلاميين بالتواصل مع جهات أخرى متفقين على منظومة أن تظهر مصر بهذه الحالة المرعبة وأن يكونوا نجحوا في إشاعة الفوضى والعنف.
طيب بس
دي حالات يا أستاذنا
كويس الأخت اللي اتصلت من دمياط ولا غيرها من المتصلين
هو ده حضرتك دليل على صدق الكلام. طب يعني دي حاله في دمياط وحاله في كفر الشيخ وحاله في سوهاج، لكن هل مصر كلها ثلاث حالات؟ هل مصر 80 مليون وال 800 الف قريه؟
لا خلينا بس يا دكتور احنا بس هل ما يحدث في اولاد خليفه وخطا يعني مدعى من الاعلام، هل ما يحدث في بلطيم، هل ما حدث في اسكندريه اول امس؟
يا اخويا هذه الاحداث كانت تقع قبل هذه الظروف، لكن الظروف الان اصبحت حساسه.
لا كان الحدث قبل كده ده ايا كان توجهه، لانه كان بيكسر هيبه الشرطه والدوله. كانوا بيعاملوه بقسوه.
يعني اذا نظرنا يا استاذنا الى مجتمع انساب فيه 50,000 مجرم من السجون انتشروا فيه، ومجتمع تقلص فيه دور الشرطه عمدا واصبحوا يختبئون، ومجتمع يحكم في غياب ثلاث سلطات.
جميل.
السلطة الدستورية الدستور والسلطة اللي هي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ويحكم بحكومة مؤقتة، وأموره كلها تحتاج إلى تكاتف.
إذا كلامك يثبت أن هناك مشكلة
في ضعف،
مش ظاهرة إعلامية. يعني عايزين نقول الانفلات والبلطجة ليست ظاهرة إعلامية، وإلا إحنا بنحضر
في حالة ضعف تظهر الصغير كبيرا وتظهر الضعيف كأنه قوي، انما الاصل الامه بخير. الامه تحكم بمواضعات ايمانيه، مواضعات حضاريه، مواضعات اتفاق جمعي واتفاق على ان ينبغي ان يصير الخير، واحنا واثقين جدا ان هذا النسيج المكتمل.
طب افكرك بواحد صاحبي كان قاعد جنبي هنا في يوم وقال انا لقيت بتاع فاكهه، بقول له انت سد الطريق ليه؟ الطريق اتجاهين، بتاع فاكهه
خد
قفل طريق طريق المنصورة الرئيسي،
ابشرك
واحد صاحبي يقول له انت واقف كده ليه؟ قال له بقول لك ايه، امشي عشان ما نصدر. ونزلوا ناس قالوا له امشي، مش قالوا للراجل تاني افتح الطريق، قالوا له امشي وقالوا له احسن.
صاحبك هيقول لك حاجه، صاحبك هيقول لك ان الحمد لله الظاهره انتهت والطريق اتفتح واصبحت الامور تعود.
والفكهاني راح فين بقى؟
رجع مكانه،
رجع مكانه.
صاحبك
يعني حفظه اصل اللي كان قال له هو بقى الدكتور حمدي هو اللي جه شكلنا هنا على الهواء. يعني نموذج بلطجه وفكهاني
موجوده،
لكن تحسنت الامور برضه ان شاء الله.
تحسنت خلاص.
لا في سلاح.
طيب عموما موضوعنا استاذ فريد الاخير موضوع الحفل بتاع الهرم بتاع 11/11/2011 والماسونيه ونجمه اليهود واسرائيل والكلام ده، في قرار باغلاق منطقه الهرم امام السياحه من الخميس الى نهايه يوم الخميس الى صباح يوم السبت، ومنع دخول الاجانب حسما للقضيه. ايضا في خبر طلع انه مجموعه اعلنت
ان هي هتروح تصلي في الحرم
جمعة
نكاية يعني رأي حضرتك
يمكن في الحرم بس عملها
لا لا في الحرم مش خارجات
هو حكاية الاحتفالات في الهرم دي كانت موجودة تحت سقف الهرم كانت موجودة قبل الثورة بس ما كانش بيعلن عنها يعني كان في جماعات كده اللي بيعبدوا حاجات غرائب كده في امريكا وحاجات زي كده كانوا يجي يحتفلوا في الهرم وبيعتبروا الهرم ده زي قبلة ليهم يعني عندهم افكار غريبة يعني لكن
هي مش افكار غريبة هم بيربطوها بان هم بيعتبروا ان دي بلادهم وان هم يعني بيرجعوا لجذورهم
لجذورهم وان اليهود هم اللي بنوا الهرم وكان اوباما لما زار الاهرامات قال بكل فخر اللي بنوه اليهود فكان معاه
حواس
قال له لا قعد يشرح له ويوضح له واداله كتاب عن كده ده دليل برضو في اشارة او دليل او ملمح ان احنا عجزة في الاعلام العالمي يعني الاعلام المصري او الاعلام العربي او الاعلام الاسلامي يخاطب نفسه ولا يتحرك في الخارج خالص ولا يخدم قضية من قضايانا في الخارج بمعنى يعني اسرائيل لما حصل التقرير بتاع المفاعل النووي اللي هو مجرد بتاع ايران مجرد حاجات مخابراتية قامت الدنيا وكأن الاحداث رغم ان وكالة الطاقة الذرية كانت تستطيع ان تذهب وترى ومش عارفه لكن الدنيا قامت وتقرير وردود فعل ومش عارفه لان الآلة الاعلامية الغربية او الآلة الاعلامية الامريكية او الآلة الاعلامية الصهيونية تستطيع ان تفعل ومسيطرة احنا بنصرف على الاعلام ملايين الدولارات لكنها في يعني تذهب هباء يعني فدي قضية القضية الثانية بتاعت انا بشجع حكاية اللي هيصلوا دي بمعنى يعني ده رد عملي انه ما هي دول هيعملوا كده لا احنا هنروح نصلي دي ردود اعتقد ان هي عملية وردود بدال الشجب والحاجات دي بس وشكرا
طيب في تعليق يا دكتور وسعد عشان نختم
والله هو الدولة لها حق كل دولة لها سيادة ولها معتقدات ولها اداب ومن حقها ان ترفض ما يخالف العرف العام بتاعها وادبيتها وبالتالي احنا طبعا مع ان هم يغلقوا المكان ويمنعوا اي تجاوز من الماسونيين وده حق الدولة الطبيعي اللي لابد انها تتمسك به
وبعدين فكرة كويسة بقى بعد كده الهرم ساحة لصلاة العيد صلاة جماعة
والله
وهنا بقى يصلي
ان شاء الله
الجمهوريه يصلي امام رئيس الجمهوريه القادم
ان شاء الله يشرف الدين وينشر
الشيخ شويه حافظ شويه قران في اتصال يا شباب ولا نقفل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا بحضرتك اتفضل
الله يبارك فيك يا رب برضه حضرتك انا اتكلم عن موضوع البلطجيه برضه في نفس الوقت عندنا في الغربيه قائم في الصنطه ان شاء الله البلطجيه جم اغلقوا مطعم وبجواره محل يعني قدام الغفر في مقر بيجلس فيه الاخوة بتاع الشرطة نفسهم بتوع الشرطة نفسهم ضربوهم البلطجية ضربوهم وقفلوا المحل على المطعم ودخلوا خدوا المحل التاني بتاع الادوات الكهربائية من موبايلات وحاجات زي كده ولا حد في الشرطة خالص في النقطة راحوا يبلغوا في الشرطة في المقر الشرطة قالوا لهم روحوا شوفوا انتوا هتعملوا معاهم ايه وخلصوا نفسكم بنفسكم ولا حد طلع معاهم ولا اي حاجه مع العلم بان الاخوه الغفر بتوع الشرطه جريوا وتعورهم ومنهم من اللي اتعور وهرب وجري وساب المجال على ما هو وجوم الظهر امبارح في طنطا شالوا الفلنكات بتاعت الحديد وضربوا ضربوا الاخوه المخبرين وعوروهم واحتمال في قضيه بكره ان شاء الله بتثار في طنطا في المحكمه يعني امور كلها لازم يكون
بكره الجمعه الدنيا قافله
نعم
بكره الجمعه
يوم السبت ان شاء الله هو هتبقى مع القناه هيعملوا لقاء معاهم في القناه ان شاء الله هو يعني القصد حضرتك لازم يكون هناك دفاع شعبي من الاخوه اللقاء الشعبيين مع الشرطه
ما احنا متحفظين على موضوع
نتفادى الامور دي ان شاء الله يعني
طيب جزاك الله خير احنا متحفظين على الجهود الشعبيه لحفظ الامن لانه الخوف ان تبقى صدام نقطة ثانية ان احنا امتى نقول لما نرى ان الجهود الرسمية اتعملت ومش مكفية انما احنا شايفين مفيش جهود رسمية
لا في تواصل رسمي
في اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بحضرتك اتفضل
والله انا عايز
والله انا عايز اتكلم حضرتك في حاجه بخصوص التصويت المصريين في الخارج.
اتفضل.
انا مع نفسي مش مقتنع ان واحد يكون في الخارج ليه 10 سنين او اكتر ويجي يدي صوته لواحد انا قاعد في البلد من ده ما عرفش مين اللي بترشح. هما ممكن يجرب حظ في الانتخابات الرئاسيه.
ما هي بصراحه عشان نقول لك من الاخر هي معموله عشان هتخدم على بعض الاشخاص او على بعض الاتجاهات في الانتخابات الرئاسيه، لكن هو لازم يبدا من الان سواء تمت في النيابيه او ما تمتش يبقى هو ضمن انه يجي في الرئاسيه يطبقها. معانا؟ طيب بالنسبه للموضوع الامن فعلا احنا عندنا مشكله ومحتاجه، وانا بلخصها في حاجه غياب المحاسبه. ما دام مفيش محاسبه هيتفضل تزيد تزيد تزيد. وانا يعني زعلان الاخ اللي بيتصل والاخت اللي اتصلت وغيرهم اللي بيقولوا ان في بلطجه. احنا نعمل خدمه عندنا بلطجي ونقول له اتصل ويتكتب والشرطه يعني عشان
لا فكره
بلاش بدل
ما لا وانت متحفظ ليه على مساله ان يبقى فيه جهات شعبيه
لازم تكون متنصل اصلا عشان في جهات شعبيه
تحت اشراف الدوله بتنسق مع
كانت الدوله منسحبه هي الدوله منسحبه ازاي انت هي اللي الشباب
لا ما هو صح ما هو مش هتصدر الشباب بلا غطاء من جانب الدوله
لو خلاص
يعني الدوله مغطيه
يعني ما هي الدوله لو قالت لك ما احنا بنقول الدوله وقالت تعالوا ادونا شباب
الدوله عاجزه
ادونا خلاص عاجزه شفت انت قلت الدوله عاجزه هديها الشباب بقى يتبهدلوا
يعني هو كل الظواهر اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بسبب يعني بسبب ان الدوله بسبب
رعونة
الدوله
مش عاجزه يا استاذ كمال هناك تآمر من جهه ما تريد اثاره الفوضى لملف معين
هم عايزين كده
هي يعني مراد منها هذا
كل الاحتمالات
ده الاحتمال
كل الاحتمالات وارده الصوره مش سودة قوي ومش بيضة قوي شويه
رمادي
مش رمادي اصلا مخططه منقطه مخططه ومنقطه
وحتى برضه في المساله الامنيه دي لو الدوله موجوده يعني لا نفقد لا نحرم الناس من حقهم في الفعل الشعبي
طبعا
ان يبقى فيه في داخل الاحياء وده طول عمر الحضاره الاسلاميه قايمه على كده ان الحي ده كان وحده
لحسبه
وحده ذاتيه هذه الوحده ده وهذه الوحده الذاتيه كانت اول حاجه فيها موضوع الامن كانت تحققه بذاتها يعني حتى لو الدوله موجوده برضه لا نحرم الناس من حقهم في المشاركه يبقى في حاله المشاركه وانا كنت اقترحت ان مساله جمعيات تنميه المجتمع المحلي دلوقتي اللي هي دي مغلقه ومقفوله وما نعرفش مين اللي بيديرها تتعامل زي ما بقول الدكتور عاطف كده تبقى جهات لتلقي يعني جهه تحط فيها تليفون تتلقى مخاطر الايه؟
عشان اعمل ايه؟ الأمن. عشان الشرطه ترد عليا تقول لي خلاص انشدت عملت ثوره بقى
الضغط عليها الضغط عليها ده جزء بقى يعني زي ما احنا بنقول احنا بتسجل واخد لو ما عملتش انا ممكن بقى ايه يبقى عندي تسجيل والمتابعه يعني يبقى انا مع الشرطه او مع الدوله
يعني زي بتقول الانسان كده ما بيحبوا يمشوا الدنيا على مزاجهم بيمشوه
ايوه
فانت تمشيها للحق كده في
حتى في بعض الناس النهارده حتى بيتكلموا في مساله الانتخابات برضو ان في شباب بيفكر في مساله ان هو يبقى جاهز علشان حمايه يعني يدخل علشان حمايه الايه المساله الانتخابيه وضبطها وتبقى تحت السيطره يعني تبقى تحت السيطره
عموما الامر يعني صعب ومحتاج الدعاء يعني لازم ندعو ربنا عز وجل ان هو يعني يمنحنا الامن لانه ربنا لو نزع مظله الامن عننا لا ينفعنا لا جيش ولا شرطه ولا لجان شعبيه فاحنا محتاجين صلح مع الله عز وجل عشان يتنزل علينا الامن والسكينه والرضا والوئام والتعاون زائد ان احنا بندعو للمسؤولين ان ربنا يهديهم للصواب وللخير وما يقعدوش عن الحق ويؤدوا الامانه على خير وجه في حد يدعو لنا من
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن فكان الشيخ كشك زمان يقول لك اولئك لهم الامن يعني اولئك لهم الامن يعني
في حد يدعو لنا
تفضل يا دكتور حد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك لهذه الامه الامن والامان يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والامان يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تنزل على هذه الامه امنك وامانك وان ترد الامه الى صوابها وان تهدي الضالين منها وان تهدي الضالين منها وان تقذف القوه في قلوب اولياء الامر فيها حتى يقوموا بما ينبغي عليهم وما يرضيك انك اعمل ذلك ما تقدر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى اله
وصحبه. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا اخواننا المشاهدين. بنكرر اعتذارنا لو كان حد يعني احنا او الضيوف او المتصلين يعني قالوا عليه كلمة نابية او شديدة او جارحة او همز او لمز يسمحونا واحنا بندعو لهم بالمغفرة عوضا عن هذا الامر. غفر الله لنا ولهم ولكم اجمعين. ونترككم مع القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.